بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى، وشدة الإنكار على هذه الطبقة. قال محمد بن الحسين: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال: لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى، قيل له: أنت رجل سوء، وأنت ممن يحذرناك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منك العلماء. وقيل له: يا جاهل، إن الله أنزل فرائضه جملة، وأمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليهم. قال الله عز وجل: بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
نعم، هنا المؤلف رحمه الله أراد أن يذكر هذا الباب، وذلك لأنه ظهر من أهل الزندقة، وأيضا أحيانا من أهل الجهل الذين يجهلون ثم يعني يبين لهم أن الذي لم تجدوه في القرآن هو موجود في السنة فيأخذون به. هذا موضوع لا علاقة له فيما يريده المؤلف. بعض الناس قد يقول لك: لم أجد هذا في القرآن، فإذا قلت موجود في السنة قال سمعا وطاعة، كما حصل لبعض الصحابية المرأة التي كانت يعني بينه وبين ابن مسعود، سوف يأتي الأثر. ولكن مقصود المؤلف أن هناك طوائف أعرضت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وهذا لا شك أنه من الكفر والزندقة، وهذا ينقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالذي لا يأخذ بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحلل ما أحله النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلتزم بما ورد في صفات الفرائض وهيئاتها وكيفياتها مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كافر، لأنه كفر بالقرآن الكريم الذي فيه الآيات الكثيرة التي سوف يمر علينا بعض منها، التي تلزمنا بالأخذ بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ونقض الشهادة، شهادة أن محمدا رسول الله. والحقيقة أن بعض الزنادقة هم الذين يتسترون بمثل هذه الأمور من أجل ألا يلتزموا بدين الإسلام وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لمجمل القرآن. وهؤلاء قوم من الزنادقة، ومن الخطأ أن يسمون بالقرآنيين نسبة إلى أنهم لا يحتجون إلا بالقرآن، فهؤلاء زنادقة، فهم لم يحتجوا بالقرآن، لأن القرآن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. فهم أصلا القرآن نفسه لم يؤمنوا بهذه الآيات الواردة فيه، وجحدوها وكذبوها ولم يعملوا بها. فهؤلاء نوع من أنواع أهل الكفر والزندقة والإلحاد. فالمؤلف رحمه الله قال: باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى، وشدة الإنكار على هذه الطبقة. الحقيقة أنها لا تعارض، وإنما هي لا تؤمن بما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل التي ينكرونها. ولذلك عندما تكلم هو تحت وضح هذا المقصود، حيث قال: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، أي ثبت صحة السند، فعارض إنسان جاهل فقال، انظر المقولة ما هي، لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله. إذن هنا ليست معارضة أن يكون السنة تعارض الكتاب، يستحيل السنة تعارض الكتاب، واضح ولا؟ وإنما يقصد أنه يقول أريد ما في الكتاب، وأي شيء في السنة يقول هذا الرجل فإنني لا أريده، فهذا هو الكفر والعياذ بالله. قيل له أنت رجل سوء، وأنت ممن يحذرناك النبي صلى الله عليه وسلم، رح يأتي بعد قليل، وحذر منك العلماء. ثم أراد الآن أن يبين له أن دين الإسلام، أن دين الإسلام إنما يؤخذ من الكتاب المنزل ومن الرسول المرسل، وأن مجمل القرآن إنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فقال رحمه الله: وقيل له يا جاهل، إن الله أنزل فرائضه جملة، وأمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليهم. ثم استدل بقوله تعالى: القرآن كله مملوء بالأدلة، هو يرجع ممكن أدلة قليلة، ولكن لو ترجع القرآن عشرات ومئات الأدلة. قال تعالى: بالبينات أي بالحجج، والزبر أي الكتب، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، الذكر هو القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أي من الذي يبين للناس ما نزل إليهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومقصود الآجري رحمه الله عندما ذكر أن الفرائض نزلت جملة مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة نزلت الأمر بإقامة الصلاة، ولكن أن الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر اثنتان، هذا في السنة النبوية. كذلك أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنة الصلاة، هذا موجود في السنة النبوية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يعلم صحابته الصلاة صلى أمامهم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. سجود السهو وأحكام سجود السهو هذه كلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق في الطهارة وما يتعلق في كثير من أنواع النجاسات بأنواعها وكذا، هذه ذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فنجد أن هناك من الشروط من ذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأركان والواجبات والمستحبات في الصلاة موجودة في السنة غير موجودة في القرآن، وكذلك أوقات الصلاة أنزل الله فيها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها للصحابة، وكذلك كم عدد الركعات في كل صلاة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن شخصا قال أنه يكتفي بالقرآن نقول: تعال صل صل، لا تأخذ السنة، صل. كيف يصلي؟ هل يصلي من أين يأتي أن الظهر أربع والعصر أربع؟ ولذلك نريد أن نبين أن دعوة هؤلاء إنما تريد أن تبطل الإسلام. هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة يريدون أن يبطلوا الإسلام والعياذ بالله، وهم زنادقة، وإنما يريدون بهذه الدعوة إبطال الإسلام، لأن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم هذه الشهادة تلزم أن تأخذ بما أتى به وسلم. ثم الإسلام هناك أركان وهي فرائض الإسلام، وهناك أركان الإيمان، وهناك كذا. فالإسلام بارك الله فيك هو جملة الأوامر وجملة النواهي، فتلتزم بالأوامر وتجتنب النواهي. فهنا يرد عليه هذا الإمام ويبين أن مقولتك باطلة. نعم.
فأقام الله تعالى نبيه عليه السلام مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه، فقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
إذن هذا من ما يرد به على هؤلاء. تقول: أنت تؤمن بالقرآن؟ يقول: نعم. نقول: القرآن ماذا يقول؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أتانا بهذه الأحكام الكثيرة، سواء كانت مما يتعلق في فرائض الإسلام أو في أركان الإيمان أو في الواجبات أو في بيان المحرمات، على جميع الأبواب، على جميع الأبواب. نعم.
ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
وهم وقعوا في الفتنة، فتنة الكفر، فهم فتنوا بالكفر عندما ردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا عدم الأخذ بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فهم بهذا كفروا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إذن هناك أمر للنبي صلى الله عليه وسلم يجب الالتزام به، يجب الالتزام به، وهناك حكم للنبي صلى الله عليه وسلم يجب الالتزام به. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى في آيات كثيرة: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن فالله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى، فقال تعالى: فلا، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الآيات كثيرة جدا في الأمر بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالأخذ بأوامره والأخذ بالأحكام التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وتجد بحسب بعض الناس قد يترك السنة كلها فتصيبه الزندقة وغيرها، وبعض الناس قد يترك جزء من، قد يترك شيء من السنة كما فعل أهل البدع والأهواء ممن قالوا: نحن لا نأخذ إلا بالمتواتر ولا نقبل أحاديث الآحاد، أي الآحاد أي الأحاديث الغريب والمشهور والعزيز، مع أنها صحيحة الإسناد، ومع ذلك يقول: لا نأخذ به. وعندما قلنا لهم: وهذا المتواتر الذي تأخذون به يلزمكم كثير من الأحاديث التي تثبت أسماء الله وصفاته، قالوا: لا، هذه نؤولها. فإذا هم كانوا القرآن نفسه يؤولونه ويحرفونه، إما تحريف معنى أو إرادة تحريف اللفظ، لأنهم لا يستطيعون تحريف اللفظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن فنجد أن هؤلاء، نجد أن هؤلاء أيضا من الناس من تجد أعرض عن أخبار الأحاد فلا يعملها في باب إيش؟ العقائد، كما يدعي، واضح. وهناك من الناس من جعل العقل مقدم على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما نظرنا إلى عقله فإذا بعقله الذي درس فيه كتب الفلاسفة وكتب المناطقة وكتب اليونان وغيرهم، فعندما درس قواعدهم الكلامية وغير ذلك وقواعدهم المنطقية أراد أن يحكمها على الكتاب والسنة والعياذ بالله، ولكي لا ينفضح أمره فيقول: نقدم كلام أرسطو وأفلاطون على الكتاب والسنة، قال: نقدم العقل. فإذا نظرنا إلى هذا العقل عندما يتحدث به فإذ به يأتينا بقواعد أرسطو وأفلاطون والمناطقة ويقررها علينا، وهي موجودة في كتبهم، واضح ولا؟ إذن فأنت الآن تأتيني بكتب هؤلاء الكفرة من الفلاسفة الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ولا يؤمنون بوجود الله إلا وجود ذهني ليس له وجود في الخارج وغير ذلك، ثم بعد ذلك تقول أن هذا هو العقل. وهذه طريقة أهل الأهواء الذين يدعون الناس الباطل، دائما يلبسون باطلهم لباسا مزخرفا: العقل، الكذا، الجهاد، الكذا، غير ذلك. يقول لك الجهاد هو يقصد فيه جهاد بدعي قتل المسلمين إلى آخره. يقول لك: نحن الدعوة إلى الله، وهو الليل والنهار يحارب السنة ويحارب الكتاب ويحارب العقيدة الصحيحة، ويقول: أنا داعي إلى الله. فإذا نجد أن هذه التسميات وهذا الغش، هذا الغش الدعوي وهذا الغش في 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 هؤلاء ينتشر انتشارا كبيرا أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك تجد أن هؤلاء الذين يعرضون على السنة دائما تجدهم يقعون في فتنة بحسب إعراضهم وبحسب كمية هذا الإعراض وبحسب نوعية هذا الإعراض. نعم.
وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
هذا هو الموقف الصحيح للمؤمن الذي يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي إذا سمع بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعا وطاعة، وانشرح صدره لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضت نفسه. فلا وربك لا يؤمنون، الله عز وجل نفى الإيمان، قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي حتى مجرد الحرج ما يجدونه، بل تستأنس، تستأنس أنفسهم وتسعد قلوبهم لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن الضيق يجدونه إذا وجدوا حكما غير حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأوا الآراء المختلفة تحارب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يقفون ضدها ويتضايقون. وكلما رأوا البدع تكثر ورأوا أهل الأهواء تسود كلما ضاقت صدور الموحدين وأهل السنة. أما تجد أن البعض يضيق صدره إذا انتشر أهل التوحيد، إذا انتشر مثل شرح كتاب الشريعة الآجري في المساجد، وقال الله قال الرسول قال الصحابة، وشرح البخاري ومسلم وكتب المتقدمين، ورجع الناس إلى السنن والآثار، تجد بعضهم يتضايق ويحارب الذين يقومون بهذه الدروس وبهذا التدريس، ويحاول أن يشوش عليهم ويحاول أن يشوش صورتهم، وإنما يريد مقولات أصحابه ومقولات الرجال ومقولات ساداته ومقولات مبتدعيه ومقالات رموز جماعته وغير ذلك، فتجده يتضايق من هذا. وهذا الأمر ليس بغريب، كانت الجهمية تتضايق من أهل الحديث إذا تحدثوا بالأحاديث التي تثبت الصفات، وكانوا نفاة القدر يتضايقون من الأحاديث التي تحدث بها أهل الحديث التي تثبت القدر، واضح ولا لا؟ وكان أهل الإرجاء يتضايقون من أهل الحديث إذا حدثوا بالأحاديث التي تثبت أن الأعمال ركن من أركان الإيمان. فتجد كل مبتدع يضيق صدره من الأبواب التي ترد على بدعته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لماذا أهل السنة يحرصون دائما على تدريس حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل أئمة الإسلام المتقدمين وكما يفعل أئمة الإسلام المتأخرين ممن يعني توفوا قريبا في الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والألباني وغيرهم، تجد أن هؤلاء يتضايقون. ولذلك تجد أن الأهواء أن أهل الهوى من أكثر الناس بعدا عن السنن وعن الآثار وتدريسها وشرحها، لأنها تفضحهم، لأنها تفضحهم، لأنهم لو درسوا الناس السنن لوجد أتباعهم أن مقولاتهم التي يقولونها بخلاف هذه الأحاديث، ولوجد أتباعهم أن الطريقة التي الدعوية التي يربونهم عليها كطريقة الإخوان المسلمين والتبليغ أنها بخلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وبخلاف طريقة الصحابة وبخلاف طريقة السلف، وأن هؤلاء الرموز الذين يربونهم عليهم كسيد قطب حسن البنا وغيرهم أن ورد عن السلف ذم من ابتدع هذه البدع وذم أصحابها كالتعطيل وغيره، وهؤلاء معطلة، فهنا يقعون مع أتباعهم بمشكلة، ولكن هم يهربون عن مثل هذا ويشغلون أتباعهم بالرحلات والسياسة والثقافة العامة وفن الإدارة والخرابيط اللي قاعد يسوونها الآن، يحاولون يشغلون شبابهم فيها حتى الترجمة العصبية والسوالف هذه وعلم النفس وكذا، لأنهم يريدون أن يهربوا عن هذه السنن والآثار. ولذلك يعني مر علينا مجموعات من الشباب كانوا على هذه الأفكار وهذه الدعوات البدعية الضالة، فعندما احتكوا بهذه الكتب كتب السلف وأخذوا يقرؤونها ويحضرون دروسها انكشف لهم الغطاء، وتبين لهم أن كلام أولئك القوم لا ناقة له ولا جمل ولا وليس له زمام ولا له أي شيء، إنما هو كلام فلسفة وكلام مجرد نظم كلام وصراخ. ولذلك الآثار هي التي تفضح هؤلاء أهل البدع والأهواء. ولذلك يحرص طلبة العلم على أن يكثروا من تدريس سنن النبي صلى الله عليه وسلم. مر علينا أن عمر الخطاب قال عليكم بأصحاب السنن، فإن أصحاب السنن هم أعلم الناس بكتاب الله، ورح يجينا قوله احذروا هؤلاء الذين يقولون أرأيت أرأيت، فتجد كل كلامهم عبارة عن تصفيف كلام. والآن أصبح الذي يقودون الدعوة ناس متخرجين من أمريكا في علم الإدارة، ومحاضراتهم كلها في علم الإدارة وكلها مبنية على الإدارة التي في الغرب، وأصبحوا هم الدعاة وهم المشايخ وأصبحوا هم الرموز الدعوية الإسلامية والمفكرين الإسلاميين، وهم ليس لهم علاقة بالسنن والآثار، وبالتالي أتوا بالطوام وأتوا بالضلالات وأحدثوا ما أحدثوا في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم فرض على الخلق طاعته في نيف وثلاثين موضعا من كتابه تعالى، وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جاهل، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان وأن الظهر أربع وأن العصر أربع والمغرب ثلاث وأن العشاء الآخر أربع؟ أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومثله الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى من 200 درهم 5 دراهم، ومن 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 شاة شاه، ومن 5 من الإبل شاه، ومن جميع أحكام الزكاة، أين تجد هذا في كتاب الله تعالى؟ وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها الله في كتابه لا يعلم الحكم بها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم. الآن يريد أن يبين مثل ما ذكر هنا واضح الكلام أن تحديد أعداد الركعات في الصلوات الخمس إنما وردت في السنة، وكذلك أركان الصلاة وواجبات الصلاة ومستحبات الصلاة وما يتعلق ببعض الشروط التي تسبق الصلاة كلها وردت في السنة، وكذلك الزكاة وأنصبة الزكاة والأموال الزكوية وماذا يكون في الزروع وماذا يكون في الإبل وماذا يكون في الغنم وماذا يكون في البقر، وكذلك ماذا يكون في الركاز على قولين لأهل العلم، هل ما يخرج من الركاز هو من باب إيش الزكاة أو أنه حق فيه بذاته إلى آخره. المهم أن أحكام والأنصبة وأنصبة الذهب وأنصبة الفضة وكم يخرج هذا كله موجود في السنة غير موجود في القرآن، إنما الموجود في القرآن وآتوا الزكاة، وبعض الأحكام في الزكاة مثل في الزروع فآتوا حقه يوم حصاده، وبعض الأحكام في الزكاة العامة، وأما ما يتعلق بالتفصيلات وبالأنصبة وبالمقدار الذي تخرجه وبشروط الزكاة من قضية مضي الحول وبلوغ إيش النصاب واستقرار المال إلى آخره هذا كله موجود في السنة النبوية. تعالي قضية الصيام تجد أن هناك من المفطرات من ذكرت في السنة إيش النبوية. تعالي قضية الحج فتجد كثير من أحكام الحج موجودة في السنة النبوية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة خذوا عني مناسككم في قضايا ما يتعلق في وقت المبيت مزدلفة متى ينتهي، وقت عرفة متى يبدأ ومتى ينتهي، كذلك ما يتعلق برمي الجمرات والمبيت بمنى وغير ذلك من الأحكام التي تتعلق في الحج وفي العمرة فإنها موجودة في السنة. كذلك تعال لكثير من الأمور التي في الأطعمة محرمة موجودة في السنة، واضح ولا؟ تجد كثير من المسائل في البيوع المحرمة، المزابنة والمحاقلة والملامسة والمنابذة وغير ذلك من أقسام البيوع المحرمة التي فيها ضابط الجهالة والغرر أو الخداع والتغرير أو غير هذا أو الربا من الضوابط المعروفة. كذلك ما يتعلق في أصناف الربا، الربا حرم في القرآن الكريم، ولكن أصناف الربوية الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرها وكذلك ما أخذها العلم بجامع العلة، لكن أصناف الستة المذكورة موجودة وين؟ موجودة في السنة، واضح لك؟ تعال بارك الله فيك لي مسائل تتعلق في النكاح، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، هذا كله موجود وين؟ في السنة. تعال لقضايا تتعلق في الرضاع وأحكام الرضاع، هذا كله موجود في السنة. تعال لقضايا تتعلق في الحدود وتفصيلات في الحدود، هذا موجود أيضا في السنة. تعال لقضايا تتعلق في الأقضية والشهادة وغير ذلك، هذا أيضا تفصيلاتها وغيرها وبيانها موجود في السنة. إذن السنة وبارك الله فيك قد بينت الكثير من 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 دين الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن الإنسان أصلا أن يطبق الإسلام إلا بالسنة، واضح ولا لا؟ ولذلك هذه الدعوة أن السنة لا تؤخذ ويؤخذ فقط القرآن هذه دعوة ناس كفار كفروا بالقرآن نفسه، حيث أنهم جحدوا وكذبوا هذه الآيات التي تؤمر بالسنة، وأيضا كذبوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول مبلغ ويجب الأخذ بقوله والإيمان بما به والإيمان والالتزام بما يذكره من أحكام، هذا قول زنادقة وقول كفار. نعم،
هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى.
هذا حكم أهل العلم على هذا النوع من الناس أنه خرج من ملة الإسلام إلى ملة أخرى، وهم موجودين الآن للأسف بعضهم وهم قلة، وموجودين في بريطانيا وموجودين في بعض المناطق في الهند وموجودين يمكن في بعض البلدان مثل هؤلاء، وهم أصلا ما يريدون الإسلام لكن يريدون أن يبحثوا عن حجة لكي لا يلتزموا بشريعة الإسلام حتى يقولون هذا ما نلتزم لأنه ما هو موجود في القرآن، هم زنادق أصلا حتى مو مؤمن بالقرآن، واضح ولا؟ فيظهرون هذا الأمر، وهذا بإجماع أهل العلم المتقدمين وحتى علماء المتأخرين بالإجماع أن هذه الفئة كافرة وملحدة وملة من الملل وخارج عن الإسلام أصلا. نعم،
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته مثل ما بينت فاعلم ذلك.
ونحن يعني لما نذكر هذه الأدلة ليست فقط في الرد على هؤلاء، أيضا الرد على البدع الذين تركوا من السنن ما يتعارض مع إيش؟ مع بدعهم. أيضا هؤلاء يجب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتحاكموا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول: لم أجد هذا في كتاب الله تعالى.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، هذا من أعلام النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح حذر من هذه الفئة قبل أن تخرج، واضح ولا لا؟ وبين أن هناك من يجلس ويقول أن هذا لا يجلس الكتاب إذا لا أخذ به. وسوف تأتي أحاديث الآن نذكرها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر، انظروا في أحاديث أخرى طبعا في عند أبي داود وكذلك عند غيره صحيحة، سوف أقرأها عليكم الآن لكي تعرفوا المسألة وأعلق يعني بشيء يعني بسيط فيها. فعن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن هناك أحكام أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم غير موجودة في القرآن، فضرب مثال الحمار إيش؟ الأهلي، أنه يحرم أكله، وكذلك كل ذي ناب من السبع يفترس به أيضا يحرم إيش؟ أكله. يعني هذا يعطيك يوضح لك إيش المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك من الأحكام من أتيت أنا بها، ولذلك قال: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالقرآن وأوحي إليه بالسنة، ولذلك قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي له بهذا وأوحي له بهذا صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن سنتي من الوحي، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، أتيت هذا وأتيت هذا، ممن أتي؟ ها؟ من الله سبحانه وتعالى. في الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي أن المقدام بن معد كرب قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال: يوشك برجل متكئ على أريكته يحدث بحديث فيقول، يحدث بحديث فيقول: سأنبئكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. هذا الرجل ماذا يقول لأصحابه؟ يقول: سأنبئكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، ما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ماذا يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ولذلك تجد أن محمد بن نصر المروزي وهو من أئمة أهل السنة له كتاب عظيم اسمه كتاب السنة، ناقش هؤلاء ورد عليهم بكتاب كامل وأورد كثير من الآثار. يقول محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة: فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرائع وسن السنن بإذن ربه ووحيه لا من تلقاء نفسه، وشهد الله له بذلك فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فتبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي يجب الالتزام به. نعم. تفضل.
وحدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر عن من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله تعالى اتبعناه. وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ على أريكتي فيقول أتل به قرآنا.
يعني ما يريد حديث, يريد قرآن فقط. نعم.
وأخبرنا أبو عبد الله الحسين ابن محمد بن عفير الأنصاري قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام ابن معد يكرف الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله, ألا إني أوتيت القرآن ومثله, ألا إني أوتيت القرآن ومثله, ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم به من حلال فأحلوه وما وجدتم به من حرام فحرموه. وذكر الحديث,
ذكر الحديث, حنا كملنا الحديث قبل قليل أنه ما حرم الله وأن الله أيضا عليه وسلم حرم أمورا كما ذكر قبل قليل. نعم.
وحدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أنه قال لرجل إنك امرؤ أحمق تجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعة لا يجهر فيها بالقراءة, ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوهما ثم قال أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرا, إن كتاب الله أحكم ذلك وإن السنة تفسر ذلك. وحدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ثوبان عن حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فقال رجل إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا, فقال ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى, رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله تعالى.
يعني هؤلاء الذين يعارضون الكتاب بالسنة أن أنتم تقولون كذا ولكن الله قال كذا ولم يذكر هذا, هذا من 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 الضلال والعياذ بالله. وإنما السنة إنما هي تفسر القرآن وتبين مجمل القرآن وتوضح أحكام القرآن كما الله عز وجل يعني ذكر ذلك وأمر بهذه السنة النبوية. نعم.
وحدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز وأبو بكر بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم فقال أتأتي بآية من كتاب الله تعالى بنزع ثيابي, فقرأ عليه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
طبعا هذا الإسناد فيه يعني بعض العلم ضعف, لكن المقصد من هنا أن هذا الرجل يعني يقول أنه لا يجد في الكتاب أنه ينزع ثيابه لكي يحرم بثياب الإحرام, فرد عليه هذا يعني وقال له ألا تجد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بهذا اللباس في الإحرام, الرداء والإزار. نعم.
وحدثنا أبو محمد الحسن بن علوي القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى.
يعني يجادلونكم بالمتشابه من القرآن فيقول فخذوهم بالسنن, لأن السنن هي التي بينت القرآن ووضحت مجمل القرآن، فإن أصحاب السنن هم أعلم الناس بكتاب الله تعالى. ولذلك نجد أن بعض الناس يقتصر فقط على دراسة القرآن وعلوم القرآن، ثم بعد ذلك يأخذ يفتي الناس وهو ليس عنده ذاك العلم بالسنة، ويأتي بالقوام ويأتي بالعجائب. واضح ولا؟ فلذلك تجد عامة الأهواء سواء المتقدمين أو المتأخرين، تجدهم من أجهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الضلال والبدع تجدهم من أجهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما وردت في الأبواب التي هم أحدثوا فيها وابتدعوا فيها. إما أنهم وضعوا أصولا باطلة تبعد السنة عنهم، كقولهم لا نأخذ فيها في هذه الأبواب، كفعل المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من البدع والضلال، وإما أنهم يجهلونها جهلا واتخذوا يتكلمون ويفتون بالجهل والعياذ بالله، فضلوا في أنفسهم وأضلوا المسلمين في دينهم. نعم.
وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى.
نعم. ويجادلونكم ببعض الآيات التي لم يتضح فيها المراد إلا بالسنة النبوية، فيأخذون بها دون السنة، فأنتم ردوا عليهم بالسنة التي توضح هذه الآيات وتبينها. نعم.
وأخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع يعني الزهراني قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت له ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمتوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى، فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى، فقالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت هذا، قال فقال عبد الله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، ثم قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
هذا في صحيح البخاري، هذا في صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود لعن الله الواشمات والمستوشمات، أي التي تضع الوشم وهو عبارة عن طريقة تضعها النساء، والآن للأسف حتى الرجال، والوشم الآن بدأ يرجع من جديد للأسف، مع أن الوشم يعني عن طريق فتاوى أهل العلم وعن طريق كلام أئمة الإسلام في هذا العصر انقطع تقريبا، لكن بدأ الآن يرجع الوشم وينتشر بين الفتيات وبين الشباب بالتأثر بالأفلام الأمريكية وبالتأثر بالقنوات الفضائية، فبدأ يرجع من جديد الوشم بين الشباب وبين الشابات، وهذا من تقليد هؤلاء الكفرة الذين يضعون مثل هذه الأمور التي إما يكونون عبدا للشيطان فيضعونها على صورة شياطين، وإما أن يكونوا يضعونها على صورة صلبان، وإما يكونوا ينتمون لجمعيات سرية لها رموز معينة عن طريق الوشم يعرف بعضهم بعضا فيضعون مثل هذه الوشوم، أو أنها وشم يضعهم لهم الكهنة والسحرة والمشعوذين وغير ذلك. فالأسف الشديد الآن بدأ ينتشر الوشم بين الفتيات وبين الشباب تقليدا للغرب في هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة وكذلك المستوشمة والتي أيضا تصنع هذا للنساء، وكذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. طبعا هذا المقصود به الثنايا، بعض الناس يكون هناك في فتحة بين أسنان الثنايا خلقة من الله عز وجل، هذه خلقة ما فيها شيء، لكن بعض الناس ما يكون فيه خلقة فيذهب إلى دكتور أسنان أو غيره ويقول أريدك أن تفتح لي فتحة بين إيش؟ بين ثنايا إيش؟ السن. واضح ولا؟ يقولون هم أن هذا اللي مدري إيش ابتسامته شلون طريقتها، المهم ما لنا شغل، فهذا يلعبون على نفسهم. واضح ولا لا؟ فإذا كانت من خلق الله سبحانه وتعالى فهذا خلق الله سبحانه وتعالى، أما أن المرأة تروح تلعب بأسنانها وغير ذلك ثم تقعد حياتها كلها وتشكو من الأسنان، أول شيء هذا حرام ما يجوز، وهذا فيه لعن من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. المهم أن هذه المرأة عندما سمعت بكلام ابن مسعود، هي تقرأ القرآن ما سمعت هذا الحديث، فما وجدت هذا، فقالت لابن مسعود لقد قرأت القرآن من أول إلى آخره ما وجدت هذا، فقال بلى موجود. قالت أين؟ قال قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الحديث التي فيها لعن مثل هذا الصنف موجودين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. نعم.
وأخبرنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات فذكر نحو الحديث قبله. وحدثنا أحمد بن سهلين الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا المفضل ابن مهلهل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن امرأة من بني أسد وذكر الحديث نحوه. وحدثنا أحمد بن سهلين أيضا قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال إلى الله إلى كتاب الله، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا الحوطي عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا سوادة بن زياد وعمر بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز الذي يسمى بالخليفة إيش الخامس رحمه الله، أنه كان يكتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الواجب على ولاة الأمر في جميع الأزمنة، أنهم يحكمون شرع الله في شعوبهم، ويحكمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شعوبهم، وأنهم يردون ويذبون الآراء التي تريد أن تصرف الناس عن الكتاب المنزل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المرسل. هذا أمر واجب عليهم، سوف يسألون عنه يوم القيامة إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل. وكذلك الناس كل منهم أيضا مسؤول عن نفسه، أنه سوف يسأل عن تحكيمه لشرع الله في نفسه وفي أسرته وفي من حوله وفي ما هو تحت يده. الكل مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وكل يتحمل تبعة عمله. ولذلك هنا لا بد أن نرفض كل الآراء التي تزاحم وتخالف وتضاد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن أهل الآراء تجدهم في كتبهم أو في مقولاتهم أنهم لا يستندون إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لمجرد التنظير والتقعيد الذي لا دليل عليه لا من الكتاب المنزل ولا من الرسول المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما تقرأ كتب أهل البدع يعني تنظر إليها، تجدها إما مملوءة بكلام ساداتهم ويذكرون قواعدهم ولا تجد فيها حديثا، وإما أن تجد فيها الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة جدا التي يستندون بها على لآرائهم، لأنهم وجدوا أن الحديث الصحيحة تخالف ما هم عليه، فذهبوا يبحثون عن الحديث التي وضعها أسلافهم من أجل تحريف الدين ومن أجل أن يوجدوا مبررا لبدعهم، فوضعوا حديث، لأن ما يخفاكم أن أهل البدع والضلال وضعوا حديث. ولذلك لما ترجع إلى كتب الموضوعات تجد أن هناك أبوابا كثيرة وضعها أهل البدع لكي يدعموا إيش بدعهم، ولعل أكثر من وضع الأحاديث الرافضة، فإن الرافضة معظم باطلهم وعقائدهم كلها بناء على أحاديث موضوعة مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروجونها بين الجهلة من أتباعهم على أنها قالها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقولها ولم يذكرها، وإنما وضعها الوضاعون من زنادقتهم وطواغيتهم وأهل باطلهم. فتجد أن أهل الأواء إما أن يأتوا بآرائهم هم أنفسهم فيعتمدونها، وإما أن يأتوا بآراء من هم تأثروا بهم من المناطق والفلاسفة وأهل البدع فيعتمدونها، وإما أنهم يأتون بأحاديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم فيعتمدونها ويتركون الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه طريقتهم والعياذ بالله. نعم.
وأخبرنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا هاشم بن القاسم الحراني قال حدثنا عيسى يعني بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج.
يعني يقصد الواجب والمستحب، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يكون واجب وهي الأحكام الواجبة وهي ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كما يعرفه أهل العلم، ومنها ما يكون إيش مستحب وهي ما أمر به الشارع على لا على وجه إيش الإلزام. فيخبر أن هناك سنة واجبة وسنة إيش مستحبة. وطبعا قوله وتركها كفر بحسب الأمر المتروك، إن كان الأمر متروك يتعلق في الأمور التي يكفر صاحبها بتركها يكفر، وإن كان الأمر يتعلق في بعض الكبائر في بعض الواجبات التي لا يكفر صاحبها أن تركها ما دام أنه مؤمنا بها ولكنه يكون صاحب معصية فهذا لا يكفر حسب التفصيل. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجميع من تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين وترك الجدال والمراء والخصومة في الدين، ولزم مجانبة أهل البدع والاتباع وترك الابتداع، فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم من مذاهب أهل البدع والضلالات، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه.
طبعا قول هنا ولزم مجانبة أهل البدع، أي يلزمه أن يجانب أهل البدع ويحذرهم ويهجرهم، ويلزمه أن يلازم أهل إيش الاتباع وأن يترك إيش الابتداع، فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم. لذلك تجد أنه في هذه الأوقات المتأخرة قليل أنك يعني تجد بعض الناس يذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة يذكرها، أو أحد الصحابة يرد لك قال أبو بكر قال عمر قال ابن عباس قال أبو سعيد قال فلان، أو يرد لك قال التابع فلان حسن البصري سعيد بن جبير، أو قال أئمة الإسلام أو الليث بن سعد أو الأوزاعي أو غيرهم، أو قال أحمد بن حنبل أو قال ابن منده أو قال فلان، تجد ما في إلا قال سيد قطب قال حسن البنا قال قرضاوي، كأن احنا منقطعين من الشجرة، ما عندنا إلا قرضاوي وسيد قطب وحسن البنا وفلان وعلان. واضح ولا؟ وأضلوا الناس وضيعوهم. نحن لازم نرجع الناس إلى أئمة الإسلام، لازم طلبة العلم والخطباء وأئمة المساجد والعلماء يدرسوا كتب الحديث والأثر والسنن حتى ينكشف للمسلمين زيف هؤلاء، ينكشفون. والآن يجمعون نفسهم هؤلاء مسمين لهم اتحاد علماء المسلمين، وجمعوا لك جماعتهم كل أخوان مسلمين على أباضية على رافضة على صوفية على شيعة، وسموا نفسهم اتحاد علماء المسلمين بقيادة القرضاوي والنائب علي تسخيري الشيعي الإيراني والنائب الثاني الخليلي الأباضي، ويريدون أن يضيعوا الأمة الإسلامية ويقضوا على دعوة التوحيد ودعوة السنة. فلا بد أن يكشف أمر هؤلاء وأن نرجع الناس إلى أئمة الإسلام. هناك مؤامرات الآن، في مؤامرة يقودها القرضاوي على أهل السنة وعلى أهل التوحيد وعلى الدعوة السلفية وعلى هذه البلاد، ويحاول أن يشكل مجاميع واتحادات ومؤتمرات تحصل في بيروت وغيره، مؤتمرات لهم حتى مع القوميين ومع البعثيين، وهذه ذكرها القرضاوي في كتبه وعندنا بالصفحة، مؤتمرات في بيروت عام 96 حضروها ونسقوا فيما بينهم، ومن ضمن القوميين نصارى وأثنى عليهم القرضاوي بأسمائهم، ففي مؤامرة قاعدة تصير ما بين الإخوان المسلمين، هم الذين يديرونها، يديرون مؤامرة كبيرة على هذه الدولة وعلى دعوة التوحيد. فلا بد أن نتنبه لهذا الأمر. وما ترونه الآن من قنوات تحاول أن تظهر هؤلاء فقط، يريدون أن يظهروا أمام الناس أن هؤلاء هم العلماء فقط وهم المرجع، لكي بعد ذلك يقودون الشعوب والأمم إلى ما يريدون، بحيث أنها لا ترى إلا هم ولا تسمع إلا بهم. ولذلك تجد هناك ضخ من الأموال بالملايين من استخبارات دول معروفة، قناة الجزيرة واللي قائمين على قناة الجزيرة وغيرها، قاعدين يدعمون القرضاوي بالملايين، ويدعمون القنوات هذه، ويدعمون المواقع الإنترنت، حتى اللي عندنا هنا ممن يسيرون على منهجهم تجد يدعمون بالملايين المملينة في قنوات فضائية ومواقع، كلها المقصد منها إبعاد مرجعية علماء السلف، سواء المتقدمين أو المتأخرين كابن باز وابن عثيمين وغيرهم من علمائنا، يريدون أن يبعدونهم وأن يظهروا لهم دعاة جدد. هؤلاء الدعاة الجدد الآن يريدون يهيئون الأمة لكي تتلقاهم ويصبحون هم علماءها، ثم بعد ذلك يعملون مخططهم الموجود، وعندي بالصفحات هذا المخطط من عام 89 ميلادي، موضوع هذا المخطط هم ماشيين عليها الآن، حتى بعدين يدعون الناس إلى الانقلابات وإلى مصائب، مصائب راح تجي ما شفتوها للحين، ولكن هم الآن قاعدين يمهدون. ولذلك دائما تجد في قنواتهم وفي كذا كل يتكلمون عن قضايا تحرك الجماهير وتحرك الشعوب لكي يصبحون هم المرجعية، حتى متى ما أفتوا الناس فالناس لا يجدون مفتين إلا هؤلاء. وهذا مخطط موجود، وموجود حتى القرضاوي يقول في أحد كتبه، يقول يجب أن نسيطر على هيئة الفتوى الرسمية في البلاد الإسلامية، أن ندخلها شوي شوي حتى نسيطر على حتى الهيئات الرسمية للفتية في البلاد، نسيطر عليها وندخل أتباعنا، ثم بعد ذلك لكي يتم فتاواهم تدعم توجهاتنا السياسية وغير ذلك. الناس قاعد تخطط مين نايمة، والناس يقول كذا، وعندنا هذا كله بالصفحة من كتبهم وبالسطر، واضح ولا لا؟ وإن شاء الله الله ييسر إخراجه. إذن فنجد أن الوضع خطير جدا، ترى ما هو الوضع تحسبونه بسهولة، أنتم تشوفون هذا كله أبو هذا كل عبارة عن تمهيد، ويريدون كم سنة، حتى أنهم واضعين خطة، يعني أعطيكم إياه على البلاط، واضعين خطة 30 سنة، الحين راحت منها 20 تقريبا في 10 سنوات الجاية، موجود عندنا بالصفحة أن الخطة مدتها 30 عام، فعام 2000 بدأت العشرة الثانية، عام 90 بدأت العشرة الأولى، عام 89 هم وضعوا المخطط، واضح ولا؟ بحيث إلى 30 سنة قدام، كل اللي تشوفون الآن اللي تشوفون هذا ترى كله ضمن المخطط موجود، حتى مواقع إنترنت ضخمة تؤسس موجود عام 90 مذكور، لا بد من إيجاد مواقع ومجاد كذا ومواقع ومراكز دراسات استراتيجية، ويجب كذا وكذا، كل الخطة واضعينها. والخطة مدتها 30 عام. طبعا القرضاوي يقول لا، مو لازم 30 عام، 30 عام ممكن، ولكن ممكن تزيد على 30 عام. وبعضهم يقول لا، نحدها بثلاثين عام. الآن مضت 20 سنة وراح ندخل في العشرة الثلاثين، العشرة الجايات هذولي الله يستر، واضح ولا لا؟ بارك الله فيكم، والله عندهم مخططات شيء بالرأس. نعم.
قال محمد بن الحسين المحمود الله على كل حال: باب ذم الجدال والخصومات في الدين. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الحجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون.
هنا المؤلف يريد أن يبين ذم الجدال والخصومات في الدين، أن الله سبحانه وتعالى ذم الجدال الذي يريد أن يدحض الحق، والجدال والخصومات الذي تريد أن تظهر الباطل وأن تشكك الناس في أمور دينهم وعقائدهم. فالله سبحانه وتعالى ذم ذلك في القرآن، وذمه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وذمه الصحابة والتابعون، وما أوتي من أوتي من قبلنا من اليهود والنصارى إلا لأنهم فتحوا باب الجدال في العقائد مما أدى إلى نشوء عقائد باطلة. واستدل المؤلف هنا بقوله تعالى وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أي هم على هدى، عندهم الكتاب المنزل وهذه سنة الرسول المرسل لهم، ولكنهم ماذا فعلوا؟ أخذوا يجادلون، وكل جدال يخرج جماعة وفرقة ويوالي ويعادي عليها، فأخذت الفرق تخرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، واضح ولا، وأن النصارى افترقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، فتجد أنه يحدث جدال ثم تحدث فئتين. يعني عندها حتى لما تنظر إلى الفرق، لما حصل الجدال في بين الخوارج والصحابة خرجت فرقة الخوارج، ثم أتت بعد ذلك الرافضة، ثم بدأ ناس يجادلون في القدر فخرج القدرية في آخر عهد الصحابة أيام عبد الله بن عمر، ثم بعدين خرج ناس جادلوا في آيات الإيمان والأعمال فخرجت إيش المرجع على أقسامها، ثم خرج بعد ذلك ناس جادلوا في أسماء الله وصفاته خرجت عاد فرق المعطلة بأقسامها الغالية وغيرها من معتزلة شاعرة جهمية، وكذلك خرجت المفوضة وغير ذلك، ثم أخذوا يجادلون في مسائل في توحيد الألوهية والعبادات فخرجت الصوفية بأقسامها، والآن جادلوا في قضية الدعوة والسياسة فخرجت لك جماعة إخوان تبليغ تكفير قاعدة، خذ من هالأسامي، في بعض البلدان تجد 20 جماعة، جماعة شباب محمد، جماعة الفتح الإسلامي، جماعة أنصار الإسلام، جماعة مدري إيش، وكل جماعة تضلل الثانية وتكفر الثانية، هي جماعة واحدة، جماعة الإسلام معروفة، ما كنت عليها أنا اليوم وأصحابي، فأصبحت جماعات وفرق، وكل فرقة توالي وتعادي على جماعتها وتحب وتبغض في أفكارها وتعادي وتحب في رموزها وتعادي الآخر وتصل إلى ضرره وإلى قتله وإلى تكفيره وإلى كذا، شعبت الأمة. ولذلك الذي يريد أن ينقذ العالم الإسلامي يرجعهم إلى الكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الدعوة التوحيد، دعوة السلفية، هي تريد أن ترجع الناس بعد هذا التفرق إلى ما عليه الكتاب المنزل والرسول المرسل صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا. وقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه دعوة التوحيد. هؤلاء الذين أخوان المسلمين يقول: لا، خل الدنيا كلها تتفرق، وأهم شيء نجتمع على السياسة وعلى أن الانقلابات، وخل صوفي شيعي رافضي بجهنم بئس المصير، ما لهم شغل فيه، أهم شيء كلنا نشكل حزب سياسي، ننزل الساحة، ننزل الانتخابات، نقوم بالانقلابات بغض النظر عمن عن هذا وش عقيدته، هذا وش عقيدته، هذا بخلاف الكتاب والسنة، بخلاف الإسلام كله. هذا الآن تشوفون أنتم، ولذلك تشوفون هذا اتحاد علماء المسلمين مشكل صوفي على شيعي على أشعري على خارجي على كله، هذا وش جمعهم؟ كل واحد عقيدته عكس الثاني، جمعتهم السياسة الميكافيلية، مجتمعين يبون يشكلون سياسة بحيث بعدين لا صارت انقلابات يوزعون أقطار العالم الإسلامي على حسب كثرة المذاهب. مثلا انت تسوي انقلاب هنا اكثر الشيعة، انت الشيعي اللي معنا تصير على الشيعة، صار انقلاب هنا اكثر صوفية، انت من الصوفية تصير حكام هنا، صار انقلاب هنا في دولة اباضية خارج، انت من الاباضيين تصيرون هنا، صار انقلاب هنا، هذا ترى مخططهم الان، هذا مخططهم، فيبون يتفقون حتى يدعم بعضهم بعضا، واضح ولا؟ فمخططهم خطير جدا. ولذلك هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجدال بعد أن تبين الحق هذا يدعو إلى انتشار الباطل. ولذلك قال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، أي ما ضربوه إلا من باب الجدال. وهذا الآية هذه قوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن هؤلاء الذين يعبدون الأصنام وغيرها أنهم في جهنم هم معبوداتهم، أي معبوداتهم ماذا يقصد؟ الأصنام الحجارة. قالوا: طيب النصارى عبدوا عيسى عليه السلام، إيش رأيك؟ يعني ما ضربوه إلا جدلا، وإلا عيسى عليه السلام بريء من إيش؟ النصارى، واضح ولا؟ فيقول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا إيش؟ ما ضربوه لك إلا جدلا. فهنا هذا الجدال، هذا الجدال المذموم هو الجدال الذي يريدون به أن يدفعوا إيش الحق، هذا الجدال إيش المذموم. ولذلك المجادلة كما يقول ابن الأثير، يقول والمجادلة المناظرة والمخاصمة، كما ذكر ذلك في كتابه إيش النهاية، المناظرة والمخاصمة. قال الله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. إذن هو قال هذا الكلام، قال أن المجادلة المناظرة والمخاصمة. ورد في القرآن ذم الجدال، منها قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. هذا عندما يجادل في آيات الله والمعجزات والآيات الظاهرة مثل فرعون وغير فرعون من الكفرة الذين يجادلون في آيات الله لرد الحق ومن أجل صد أقوامهم عن الإسلام الذي أتى به الأنبياء والرسل. وقال تعالى في ذم الجدل، قال سبحانه الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على قلبي على كل قلب كل قلب متكبر جبار. وورد أيضا ذم هذا في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. سبحان الله، النووي فسر هذا بتفسير يعني فعلا تجده يقع في بعض الناس المجادلين في الباطل. يقول النووي في شرح لهذا شرح هذا الحديث، يقول الألد شديد الخصومة، مأخوذ من لديدي الوادي، من لديدي الوادي وهما جانباه، لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. يعني لما تقول المسألة بيني وبينك كلامك خطأ بدليل قال الله قال الرسول، طلع المسألة ثانية، ما يقول نعم خلاص أنا قررت واستغفر الله، لا ما يلزم نفسه، طلع المسألة ثانية تمسك بالمسألة الثانية تقول قال الله قال الرسول كذا وانت خلف، طلع المسألة ثالثة، طلع المسألة رابعة. الذي يريد أن يتحاكم من الكتاب والسنة منذ أن تقول له حديث ويجد أنه خالف الحديث فإنه يرتجف ويخاف ويقول لحظة استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه. أما أن تجي من هنا يروح من هنا زي الموية، واضح ولا ما تعرف له وجه، ما يجي تقول له قال الله قال رسول الله، قال لا لا بس الموضوع هذا في موضوع ثاني، تقول له لما يورد تقول ولكن قال في هذا المسألة فيها نص قال الله كذا، قال لا لا بس تحدث في موضوع ثالث، ايش 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 سلامتك الله غني عنك وعني، يعني حنا الفقراء ان الله يهدينا الحق، تقعد تلف تدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك الله عز وجل يقول واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم احذروا. انت ما تتعامل معي انا، ما تتعامل مع الناس اللي تسمع بحيث انك اذا لفيت يمين ويسار لعبت على الناس، انت تتعامل مع الله، الله يعلم سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ويقول في آية أخرى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. إذن ما لا تقعد، أنا لو بقعد أناظر فيك ممكن واحد الله معطي ذكاء يلف رؤوس الناس فوق تحت، لكن وش كيف إذا قابل الله عز وجل، صح ولا لا؟ الإنسان ما يستغل ذكاؤه في الصد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يستغل ذكاؤه اللي الله أعطاه إياه بأن يخدم الكتاب والسنة وأن يذب عن الكتاب والسنة وأن يرد على حجج المبطلين. هذه طريقة أذكياء أهل السنة. إذن هنا يقول النووي رحمه الله، يقول أنه احتج عليه بحجة في جانب آخر. وأما الخصم فهو الحادق بالخصومة، والمذموم يقول والمذموم هو الخصومة بالباطل في دفع الحق في رفع حق أو إثبات باطل والله أعلم. والنووي عندما أورد هذه الأحاديث فصل في هذا الموضوع، لأن هناك وردت أدلة تدل على إباحة الجدال لنصرة الحق، مثل قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فقال النووي رحمه الله واعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل. قال الله تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. الآن هذا مذموم، الجدال الأخير والأول ممدوح. فقال النووي معلقا قال: فإذا كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا، مثل مجادلة، نضرب مثال الآن لكم، مثل مجادلة إبراهيم عليه السلام: ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل مجادلة إبراهيم عليه السلام لقومه لما كسر أصنام، مثل مجادلة موسى عليه السلام عندما جادل فرعون، مثل مجادلة نوح عليه السلام لقومه، مثل مجادلة هود لقومه، مثل مجادلة صالح لقومه، مثل مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جادل قومه. فالمجادلة موجودة، الأنبياء عندما أرسلوا إلى قوامهم أرسلوا بلغوهم الحق وجادلوهم ودحضوا الباطل. إذن فليس كل جدال ممنوع مذموم، واضح المسألة هذه؟ إذن فيقول هنا طبعا لما انتهى قال: إن كان محمودا وإن كان في إن كان يعني مدافعة للحق أو كان جدالا بغير علم كان مذموما، كان مذموما. وعلى هذا التفصيل تنزل النصوص الواردة في إباحته وذمه، هذا كلام النووي. أما الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، هذا الإمام في كتابه شرح لمعة الاعتقاد أيضا بيّن، قال: وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين: الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال، لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الثاني أن يكون الغرض منه التعنت أو الانتصار للنفس أو للباطل، فهذا قبيح منهي عنه، لقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. إذن هذا هو التفصيل، لأن بعد شوي راح نفتح النعاد بالأبواب، لأن ترى الآثار كثيرة جدا راح تأتي، نعلق على بعض الآثار، واضح ولا؟ لكن أهم شيء أن نأخذ هذا التفصيل. ولذلك تجد أن المجادلة التي تكون المجادلة أحيانا قد تكون بالباطل، المجادلة المذمومة تكون بالباطل، كقوله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وأحيانا المجادلة تكون بعد أن تبين الحق، بعد أن يتبين لهم الحق يذهب إيش؟ يجادل، ودليله قوله تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين. وأحيانا تكون المجادلة بلا علم هكذا، مجرد المجادلة ورد الحق. قال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. إذن المجادلة المشروعة والمحمودة هي التي تكون لنصرة الحق، وهي التي تكون للرد على الباطل، وهي التي تكون إيش؟ بعلم، تكون بعلم. ولذلك تجد حتى من ينتسب للسنة إذا جادل وهو جاهل يخصمه أهل الباطل فينسبون للحق ما ليس له. ولذلك ابن تيمية رحمة الله عليه نبه أنه لا يجادل أهل البدع وأهل الأهواء إلا من كان متمكنا في العلم حتى لا يؤتى الإسلام من قبله، فيقول: والله جادلناهم وخصمناهم، هو اللي راح لهم جاهل ما يفهم، أنت ما أنت ملزم أنك تجادل، واضح؟ لأن الله عز وجل ماذا قال عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح، عندما قرأ قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، التفت لعائشة وقال: يا عائشة قد سماهم الله لكم فإذا رأيتموهم تحذرهم، هذا الأصل، أنك تحذرهم ما تقربهم. الأصل أنك تبتعد عن البدع تتركهم، لكن إذا كان عندك حجة وبرهان وتريد أن تقيم عليهم الحجة، أو أن أهل البدع هم المنتشرين كما حصل أيام شيخ سلام تيمية، أهل البدع كان هم الأكثر، السني كان قليل، ذهب جادلهم ونزل كتب وأورد شبههم وقد يرد عليهم. لكن لو تنظر إلى كتب المتقدمين من السلف تجد أنهم ما كانوا يذكرون شبه أهل البدع، بل حتى المتقدمين من السلف تجد أنهم عندما اضطروا ناقشوا كما فعل أحمد بن حنبل. فعندما حصلت فتنة خلق القرآن أيام المأمون ابن أحمد بن حنبل وردت له مناظرات معهم، بل إن هذا حصل حتى أيام الصحابة عندما احتاجوا للمناظرة كما حدث من مناظرة علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس الخوارج. إذن فالمجادلة ليست مذمومة بإطلاق، واضح ولا؟ فعلها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الأنبياء كمجادلة موسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ومجادلة النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه. لكن الذي يجادل لابد أن يكون إيش؟ من أصحاب إيش؟ العلم، الذين أتوا من بعد الأنبياء والرسل لابد أن يكون عندهم علم حتى يجادلوا. أما الجدال حصل بين الصحابة، بل وحصل جدال آخر من نوع آخر وهو مذاكرة علمية ومجادلة علمية في مسائل فقهية بين الصحابة، واضح ولا؟ وحصل مجادلات علمية وفقهية في الأحكام بين السلف، واضح ولا؟ وهذا وارد، وهذا أمر أيضا مطلوب لكي تتضح الأدلة في المسائل. لكن ما يصل هذا إلى التباغض والتحاسد والتناحر، ولا يصل هذا إلى المجادلة في أصول الدين بحيث الطعن بها وغير ذلك، إلا إذا مبتدع اضطررنا إلى مناقشته للذب عن الدين وبيان باطله، كان يكون ألف كتاب أو ينشر دعوته بين الناس وغير ذلك، فهذا لا بد أن يقوم بعض أهل الحق في الرد عليه كما فعل السلف، كما فعل ابن حنبل، وكما فعل من قبل ابن حنبل، وكما فعل سعيد بن جبير عندما ناظر المرجئة وردع وكان يحذر من قصير، كان يحذر من المرجئة، وكما فعل حسن البصري عندما تكلم على القدرية وطرد واصل بن عطاء من مجلسه، واضح ولا؟ وكما حصل من هذا، وهذه موجود الآثار بمئات الآثار موجودة في السنة اللكائي، في الشريعة الآجري راح يجينا شيء، في الإبانة لابن بطة، وفي الرد بن مندة، وفي رد الدارمي على بشر المريسي، وفي رد أحمد بن حنبل على الجهمية، ورد الدارمي على الجهمية، وفي كتاب ابن خزيمة، وغير ذلك من الكتب الكثيرة التي فند بها أهل السنة مقولات أهل البدع وجادلوهم وردوا عليهم. وكذلك كتب ابن تيمية كتب عظيمة درت عاقل النقل، هذا مجرد كتاب يقع في 10 مجلدات فقط لنقد كتاب الرازي. وكذلك كتاب منهاج السنة أيضا نقض لكتاب رجل رافضي نشره فأخذه ابن تيمية ورد عليه ب9 مجلدات. كذلك ردود ابن تيمية على البكري، وكذلك ردوده على الأخنائي، وكذلك ردودهم الكثيرة. وابن عبد الهادي ألف كتاب اسمه الصار المنكي في الرد على السبكي. إذن فالردود واردة، لا يضايق أحد لما يرد أهل السنة يردون على البدع بأسمائهم وبأسماء كتبهم، بس عندنا ناس هنا يضايقون ما يبون نفضحهم. هذول الإخوانيين يقول لا تكلمون على سيد قطب، إن بنكشف أوراقه وأوراقكم أنتم، مثل ما كشف السلف ذلك، أهم شيء طالبون بالدليل. هل هذا الكلام اللي ذكرناه له غير موجود في كتبه؟ هنا تكلموا. ثم هل هذا الكلام اللي ذكرناه مخالف الكتاب والسنة؟ هنا تكلموا. أما تجي تقول يسكت أو ممنوع أو كذا، اضرب رأسك بعرض الجدار. أنا لست بجبان، هذاك الجبان هو اللي تخوفه بالسوالف هذه، واضح ولا؟ ولذلك نرد ونكشف الإخوان والتبليغ ورموزهم والقاعدة وبأسمائهم وبكتبهم كما فعل السلف في كتبهم، ردوا عليهم بأسمائهم وبكتبهم. والقرآن مملوء يرد على الكفار بأسمائهم ويرد عليهم بعقائدهم. قاعدين يكذبون على الناس بعد ما نشروا فكرهم، قاعدين يصايحون لا تصنيف لا تصنيف، يعني بعد ما ضبطتوا نفسكم ونشرتوا فكركم بين الشباب وجينا بنبين باطلكم صرتوا لا تصنيف لا تصنيف إلا تصنيف تصنيف تصنيف. أنتم صنفتمونا وانتهيتوا، تبون احنا ما نصنفكم إلا نصنفكم ونكشفكم ونبين باطلكم. كفرتونا، كفرت علماءنا، كفرت حكامنا، كفرت الدنيا كلها، ولما جينا نبين باطلكم قلتوا لا تصنفون، يعني صنفتونا أنتم وخلصتوا، والحين لما نجي حنا نبينكم لا تصنفون إلا نصنف ونبين لأن نلقى الله عز وجل، وأنتم صنفوا والموعد يوم القيامة عند الله عز وجل نلتقي.
أما سالفة هم شغالين 24 ساعة يربون الشباب على التكفير وعلى كتب أهل البدع وحنا لا جلسنا في دروسنا، وهناك أناس وهناك أناس يبقى منهم الأناس، قول سيد قطب، قول سام بن لادن، شعن شو ضرك، قول حسن البنا، قول إخوان المسلمين، قول تبليغ، قول غرضاوي، قول فيها يعني شو ضرك. أناس 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 والناس جالسة بس حاطة إيدها، القنوات الفضائية شغالة عليها تربيها على كتب الإخوان وكتب هذولا، ولا جلس عند أهل العلم ممن يعرفون هذا الإخطار. قال أناس أناس والشعب ضايع والناس ضايع، حنا أناس أناس ما في أناس أناس. هم قالوا عننا أناس، هذا حين أسامة بن لادن الطلعة العميلة قناة الجزيرة، كل ما يطلع قناة الجزيرة يجيبنا بأسمانا حنا وحكامنا وعلمانا ويكفرنا ويدعو لتفجيرنا. هو قال أناس أسامة بن لادن لما يطلع في أشرفته وخوي الخبل أيمن الظواهر الثاني المطبل اللي وراه، هو يقول أناس ولا يقول الدولة الفلانية والحاكم فلان وعليكم وفجروهم وكفروهم بأسمائنا؟ ما يقولون أناس. حنا لما نطلع نقول هناك أناس يتكلمون في قنوات فضائية يدعون إلى تفجيرنا، من هم أناس؟ إيش راح نسأل يوم القيامة؟ راح نقف بين يدي الله عز وجل؟ هم أقولها لسان يتعامل مع الله سبحانه، هم شغالين علينا. شوف جلساتهم ودروسهم، شوف أشرطتهم، شوف قنواتهم، شوف مواقعهم، ما في عندهم أناسهم. فلا يلبس علينا الشيطان، نحن نلمح وهم يصرحون، فيأخذ الناس تصريحهم ويتركون إيش تلميحنا، لأن ما عرفوا الناس إيش نقصد، صح ولا لا؟ وهم عرفوا وإيش يقصدون، صح ولا لا؟ خطأ هذا، هذا له من السياسة وله من الشارع وله من الحكمة وله من أصول الصراع والمواجهات بين الحق والباطل. إذن لو أنهم هم يقولون مثلا مخفيين ومجهولين وغير معروفين، واضح يمكن نقول ناس، أما هم شغالين وماسكين قنوات ودول تخدمهم واستخبارات دول ويطلعون في قنوات وشغل، هذا يقول المهم لاقينا، وهو الحدث يصير اليوم بالليل ولا طالع بقناة الجزيرة، وين ملاقينا هذا؟ هذا لو أنه بكهف ما يمدي على ما يوصل الشريط، هو الشريط يوصل بنفس الليلة، وين جالس هذا؟ ايش معنى قناة الجزيرة هي لتعرفها؟ وايش معنى القاعدة الأمريكية بجنبها ما يجول قناة الجزيرة؟ تعالي منين جابت الشريط؟ منو جاب الشريط؟ فلان تعالوا امسكوه. ليه سكاتي؟ أنا عارفين الطبخة، يضحكون على شبابنا ويضحكون على دمروا لهم عمارتين، استحلوا دولتين، عمارتين منتهيات دمروا انخذوا لدولتين، وبعدين وينهم هذولا؟ ما ردوهم، ليه خلوهم ياخذونهم مشوا؟ يا شيخ كله لعب بلعب، لعب سياسة بلعب مكر، لكن الله يستر على هالبلاد هذه، والله يستر على ولاة أمرها ويستر على علمائها ويستر على شعبها، ولا والله المكائد شغالة علينا الليل والنهار، والناس تكيد لنا وتحفر لشبابنا وتريد أن تغير البنية التحتية لفكر الشاب السعودي. هذه القنوات تشتغل، قاعدين يبون يغيرون البنية التحتية كلها، كل ما نحن معتقدين على علمائنا وابن باز وابن عثيمين خلال 100 سنة يريدون أن يغيروا البرمجة كلها عن طريق قنواتهم وعن طريق مواقعهم، ويريدون أن يخرجوا جيل مبرمج للريموت حقهم، متى ما ضغطوا له سوى. لازم نمنعهم، لازم يكون عندنا خطط تواجه خططهم، ولازم يكون عندنا مواقع تقضي على مواقعهم، ولكن لازم يكون عندنا أدلة وحجب رهين تواجه براهينهم. أما هم شغالين ونحن هناك أناس، هناك أناس وبعض الناس، وش بعض الناس؟ يظل فيها بعض الناس هو البدوي بالنفوذ، يعرف أسامة بن لادن ويعرف كل شيء، في قمة الجبال يشغل الدش ويتابع قناة الجزيرة في قمم الجبال ومشوشك، بل تجد حاط له دش حتى قناة الإصلاح حقة الضال عميل بريطانيا الفقيه يطالع فيها ونحن أناس مو معقولة. شبابنا طالع مواقع انترنت قنوات الأعداء شغالين خطط عندهم مرحلية واستراتيجية عندهم أدوات ووسائل. لازم يكون عندنا أدوات ووسائل وخطط مرحلية واستراتيجية لمواجهة خططهم لكي نحافظ على أمن بلدنا ونحافظ على وحدتنا وعلى استقرارنا ونحافظ على هذه البلاد من أن يؤثر عليها العدو. لابد من مواجهة، لابد من مواجهة، أن تكون هناك أجهزة جبارة مثل ما عندهم أجهزة جبارة. نواجههم ونقارعهم الحجة بالحجة، والحمد لله في طلبة علم ومشايخ والناس أكثر الناس فطرتها وموروثها واللي يدرسون في المدارس ويدرسون في الجامعات وعلماءهم اللي يفتونهم وآباءهم وأجدادهم كلنا على منهج واحد. لماذا نترك عدونا يفرقنا؟ لماذا لا نواجهه؟ إحنا عندنا موروث، عندنا تاريخ تركه لنا الآباء والأجداد وتركه لنا حكام السابقين. البلاد وحدة واحدة، كلنا مجتمعين على الكتاب والسنة وفهم السلف، وهذا كله يدرس في جامعاتنا. فلماذا نأتي للشواذ الذين هم أعداء لنا ونعطيهم مجال لكي يلقوا شبههم على شبابنا؟ لا بد أن يكون، الحمد لله عندنا من الدكاترة والمشايخ والمدرسين والمدرسات وعامة الشعب والله الحمد لله كلهم يريدون الأمن ويريدون استقرار البلد ويحافظون على البيعة ويلتفون على ولاة أمرهم ويقفون ضد أي عدو يريد أن يتسلل لبلادهم. الجميع الحمد لله على قلب رجل واحد. إذا لا بد أن نقطع الطريق أمام الخصوم وأمام الأعداء، لكن نقطعه بعمل، نقطع بعمل، نقطع بمواجهة. أما نسكت وهم شغالين، هم ما هم نايمين، هم لا عندهم نوم ولا عندهم كلل ولا عندهم فتور، الليل والنهار يشتغلون على مواقع، على ميدان، على متفجرات، على يدخلون على بلادنا مخدرات، يدخلون على بلادنا أفكار تكفير، يدخلون على بلادنا أفكار سياسية أوروبية ديمقراطية وغربية وليبرالية، كل هذا يريدون يفككون. إذا لازم نواجههم، لازم نواجههم. هذا ما أردت بيانه، والوقت انتهى. يقولوا لي انتهى الوقت، وأنا آسف لأنني أخذت من وقتكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى وشدة الإنكار على هذه الطبقة. قال محمد بن الحسين: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال: لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى، قيل له: أنت رجل سوء، وأنت ممن يحذرناك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منك العلماء. وقيل له: يا جاهل، إن الله أنزل فرائضه جملة، وأمر نبيه أن يبين، وأمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليهم. قال الله عز وجل: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
نعم، هنا المؤلف رحمه الله أراد أن يذكر هذا الباب، وذلك لأنه ظهر من أهل الزندقة وأيضا أحيانا من أهل الجهل الذين يجهلون ثم يعني يبين لهم أن الذي لم تجدوه في القرآن هو موجود في السنة فيأخذون به. هذا موضوع لا علاقة له فيما يريده المؤلف. بعض الناس قد يقول لك: لم أجد هذا في القرآن، فإذا قلت موجود في السنة قال سمعا وطاعة، كما حصل لبعض الصحابية التي المرأة التي كانت يعني بينه وبين ابن مسعود، سوف يأتي الأثر، ولكن مقصود المؤلف أن هناك طوائف أعرضت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وهذا لا شك أنه من الكفر والزندقة، وهذا ينقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالذي لا يأخذ بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحلل ما أحله النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتزم بما ورد في صفات الفرائض وهيئاتها وكيفياتها مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كافر، لأنه كفر بالقرآن الكريم الذي فيه الآيات الكثيرة التي سوف يمر علينا بعض منها التي تلزمنا بالأخذ بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ونقض الشهادة، شهادة أن محمدا رسول الله. والحقيقة أن بعض الزنادقة هم الذين يتسترون بمثل هذه الأمور من أجل ألا يلتزموا بدين الإسلام وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لمجمل القرآن، وهؤلاء قوم من الزنادقة. ومن الخطأ أن يسمون بالقرآنيين نسبة إلى أنهم لا يحتجون إلا بالقرآن، فهؤلاء زنادقة، فهم لم يحتجوا بالقرآن، لأن القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. فهم أصلا القرآن نفسه لم يؤمنوا بهذه الآيات الواردة فيه وجحدوها وكذبوها ولم يعملوا بها، فهؤلاء نوع من أنواع أهل الكفر والزندقة والإلحاد. فالمؤلف رحمه الله قال: باب التحذير من طوائف تعارض سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى وشدة الإنكار على هذه الطبقة. الحقيقة أنها لا تعارض، وإنما هي لا تؤمن بما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل التي ينكرونها. ولذلك عندما تكلم هو تحت وضح هذا المقصود، حيث قال: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، أي ثبت صحة السند، فعارض إنسان جاهل فقال، انظر المقولة ما هي: لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله. إذن هنا ليست معارضة أن يكون السنة تعارض الكتاب، يستحيل السنة تعارض الكتاب، واضح ولا؟ وإنما يقصد أنه يقول أريد ما في الكتاب، وأي شيء في السنة يقول هذا الرجل فإنني لا أريده، فهذا هو الكفر والعياذ بالله. قيل له: أنت رجل سوء، وأنت ممن يحذرناك النبي صلى الله عليه وسلم، رح يأتي بعد قليل، وحذر منك العلماء. ثم أراد الآن أن يبين له أن دين الإسلام إنما يؤخذ من الكتاب المنزل ومن الرسول المرسل، وأن مجمل القرآن إنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فقال رحمه الله: وقيل له: يا جاهل، إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليهم. ثم استدل بقوله تعالى: القرآن كله مملوء بالأدلة، هو يرجع يمكن أدلة قليلة، ولكن لو ترجع القرآن عشرات ومئات الأدلة. قال تعالى: بالبينات، أي بالحجج، والزبر، أي الكتب، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، الذكر هو القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أي من الذي يبين للناس ما نزل إليهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومقصود الآجري رحمه الله عندما ذكر أن الفرائض نزلت جملة مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، نزلت الأمر بإقامة الصلاة، ولكن أن الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر اثنتان، هذا في السنة النبوية. كذلك أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنة الصلاة، هذا موجود في السنة النبوية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يعلم صحابته الصلاة صلى أمامهم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. سجود السهو وأحكام سجود السهو هذه كلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق في الطهارة وما يتعلق في كثير من أنواع النجاسات بأنواعها وكذا هذه ذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فنجد أن هناك من الشروط من ذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأركان والواجبات والمستحبات في الصلاة موجودة في السنة غير موجودة في القرآن، وكذلك أوقات الصلاة أنزل الله فيها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم بينها للصحابة، وكذلك كم عدد الركعات في كل صلاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن شخصا قال أنه يكتفي بالقرآن نقول تعال صل صل لا تأخذ السنة صل. كيف يصلي؟ هل يصلي من أين يأتي أن الظهر أربع والعصر أربع؟ ولذلك نريد أن نبين أن دعوة هؤلاء إنما تريد أن تبطل الإسلام. هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة يريدون أن يبطلوا الإسلام والعياذ بالله، ويريد وهم زنادقة، وإنما يريدون بهذه الدعوة إبطال الإسلام، لأن الإسلام شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله، ثم هذه الشهادة تلزم أن تأخذ بمآثر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الإسلام هناك أركان وهي فرائض الإسلام، وهناك أركان الإيمان، وهناك كذا. فالإسلام بارك الله فيك هو جملة الأوامر وجملة النواهي، فتلتزم بالأوامر وتجتنب النواهي. فهنا يرد عليه هذا الإمام ويبين أن مقولتك باطلة. نعم.
فأقام الله تعالى نبيه عليه السلام مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه، فقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
إذن هذا من ما يرده على هؤلاء. تقول أنت تؤمن بالقرآن؟ يقول نعم. نقول القرآن ماذا يقول؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أتانا بهذه الأحكام الكثيرة، سواء كانت مما يتعلق في فرائض الإسلام أو في أركان الإيمان أو في الواجبات أو في بيان المحرمات، على جميع الأبواب، على جميع الأبواب. نعم.
ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
وهم وقعوا في الفتنة، فتنة الكفر، فهم فتنوا بالكفر عندما ردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا عدم الأخذ بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بهذا كفروا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إذن هناك أمر للنبي صلى الله عليه وسلم يجب الالتزام به، يجب الالتزام به، وهناك حكم للنبي صلى الله عليه وسلم يجب الالتزام به. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى في آيات كثيرة قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن فالله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى، فقال تعالى فلا، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الآيات كثيرة جدا في الأمر بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالأخذ بأوامره والأخذ بالأحكام التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وتجد بحسب بعض الناس قد يترك السنة كلها فتصيبه الزندقة وغيرها، وبعض الناس قد يترك جزء من، قد يترك شيء من السنة كما فعل أهل البدع والأهواء ممن قالوا نحن لا نأخذ إلا بالمتواتر ولا نقبل أحاديث الآحاد، أي الآحاد أي الأحاديث الغريب والمشهور والعزيز، مع أنها صحيحة الإسناد ومع ذلك يقول لا نأخذ به. وعندما قلنا لهم وهذا المتواتر الذي تأخذون به يلزمكم كثير من الأحاديث التي تثبت أسماء الله وصفاته، قالوا لا هذه نؤولها. فإذا هم كانوا القرآن نفسه يؤولونه ويحرفونه، إما تحريف معنى أو إرادة تحريف اللفظ، لأنهم لا يستطيعون تحريف اللفظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن فنجد أن هؤلاء، نجد أن هؤلاء أيضا من الناس من تجد أعرض عن أخبار الأحاد فلا يعملها في باب إيش العقائد كما يدعي، واضح. وهناك من الناس من جعل العقل مقدم على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم،
وعندما نظرنا إلى عقله فإذا بعقله الذي درس فيه كتب الفلاسفة وكتب المناطقة وكتب اليونان وغيرهم، فعندما درس قواعدهم الكلامية وغير ذلك وقواعدهم المنطقية أراد أن يحكمها على الكتاب والسنة والعياذ بالله، ولكي لا ينفضح أمره فيقول نقدم كلام أرسطو وأفلاطون على الكتاب والسنة، قال نقدم العقل. فإذا نظرنا إلى هذا العقل عندما يتحدث به فإذ به يأتينا بقواعد أرسطو وأفلاطون والمناطقة ويقررها علينا، وهي موجودة في كتبهم، واضح ولا؟ إذن فأنت الآن تأتيني بكتب هؤلاء الكفرة من الفلاسفة الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ولا يؤمنون بوجود الله إلا وجود ذهني ليس له وجود في الخارج وغير ذلك، ثم بعد ذلك تقول أن هذا هو العقل. وهذه طريقة أهل الأهواء الذين يدعون الناس الباطل، دائما يلبسون باطلهم لباسا مزخرفا، العقل الكذا الجهاد الكذا غير ذلك، يقول لك الجهاد هو يقصد فيه جهاد بدعي قتل المسلمين إلى آخره، يقول لك نحن الدعوة إلى الله وهو الليل والنهار يحارب السنة ويحارب الكتاب ويحارب العقيدة الصحيحة، ويقول أنا داعي إلى الله. فإذا نجد أن هذه التسميات وهذا الغش، هذا الغش الدعوي وهذا الغش في 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 هؤلاء ينتشر انتشارا كبيرا أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك تجد أن هؤلاء الذين يعرضون على السنة دائما تجدهم يقعون في فتنة بحسب إعراضهم وبحسب كمية هذا الإعراض وبحسب نوعية هذا الإعراض. نعم.
وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
هذا هو الموقف الصحيح للمؤمن الذي يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي إذا سمع بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعا وطاعة، وانشرح صدره لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضت نفسه. فلا وربك لا يؤمنون، الله عز وجل نفى الإيمان، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي حتى مجرد الحرج ما يجدونه، بل تستأنس أنفسهم وتسعد قلوبهم لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن الضيق يجدونه إذا وجدوا حكما غير حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأوا الآراء المختلفة تحارب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يقفون ضدها ويتضايقون، وكلما رأوا البدع تكثر ورأوا أهل الأهواء تسود كلما ضاقت صدور الموحدين وأهل السنة. أما تجد أن البعض يضيق صدره إذا انتشر أهل التوحيد، إذا انتشر مثل شرح كتاب الشريعة الآجري في المساجد وقال الله قال الرسول قال الصحابة وشرح البخاري ومسلم وكتب المتقدمين ورجع الناس إلى السنن والآثار، تجد بعضهم يتضايق ويحارب الذين يقومون بهذه الدروس وبهذا التدريس ويحاول أن يشوش عليهم ويحاول أن يشوش صورتهم، وإنما يريد مقولات أصحابه ومقولات الرجال ومقولات ساداته ومقولات مبتدعيه ومقالات رموز جماعته وغير ذلك، فتجده يتضايق من هذا. وهذا الأمر ليس بغريب، كانت الجهمية تتضايق من أهل الحديث إذا تحدثوا بالأحاديث التي تثبت الصفات، وكانوا نفاة القدر يتضايقون من الأحاديث التي تحدث بها أهل الحديث التي تثبت القدر، واضح ولا لا؟ وكان أهل الإرجاء يتضايقون من أهل الحديث إذا حدثوا بالأحاديث التي تثبت أن الأعمال ركن من أركان الإيمان. فتجد كل مبتدع يضيق صدره من الأبواب التي ترد على بدعته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لماذا أهل السنة يحرصون دائما على تدريس حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل أئمة الإسلام المتقدمين وكما يفعل أئمة الإسلام المتأخرين ممن يعني توفوا قريبا في الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والألباني وغيرهم، تجد أن هؤلاء يتضايقون. ولذلك تجد أن الأهواء أن أهل الهواء من أكثر الناس بعدا عن السنن وعن الآثار وتدريسها وشرحها، لأنها تفضحهم، لأنهم لو درسوا الناس السنن لوجد أتباعهم أن مقولاتهم التي يقولونها بخلاف هذه الأحاديث، ولوجد أتباعهم أن الطريقة التي الدعوية التي يربونهم عليها كطريقة الإخوان المسلمين والتبليغ أنها بخلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وبخلاف طريقة الصحابة وبخلاف طريقة السلف، وأن هؤلاء الرموز الذين يربونهم عليهم كسيد قطب حسن البنا وغيرهم أن ورد عن السلف ذم من ابتدع هذه البدع وذم أصحابها كالتعطيل وغيره، وهؤلاء معطلة، فهنا يقعون مع أتباعهم بمشكلة، ولكن هم يهربون عن مثل هذا ويشغلون أتباعهم بالرحلات والسياسة والثقافة العامة وفن الإدارة والخرابيط اللي قاعد يسوونها الآن، يحاولون يشغلون شبابهم فيها، حتى الترجمة العصبية والسوالف هذه وعلم النفس وكذا، لأنهم يريدون أن يهربوا عن هذه السنن والآثار. ولذلك يعني مر علينا مجموعات من الشباب كانوا على هذه الأفكار وهذه الدعوات البدعية الضالة، فعندما احتكوا بهذه الكتب، كتب السلف، وأخذوا يقرؤونها ويحضرون دروسها، انكشف لهم الغطاء وتبين لهم أن كلام أولئك القوم لا ناقة له ولا جمل وليس له زمام ولا له أي شيء، إنما هو كلام فلسفة وكلام مجرد نظم كلام وصراخ. ولذلك الآثار هي التي تفضح هؤلاء أهل البدع والأهواء، ولذلك يحرص طلبة العلم على أن يكثروا من تدريس سنن النبي صلى الله عليه وسلم. مر علينا أن عمر الخطاب قال: عليكم بأصحاب السنن، فإن أصحاب السنن هم أعلم الناس بكتاب الله. ورح يجينا قوله: احذروا هؤلاء الذين يقولون أرأيت أرأيت، فتجد كل كلامهم عبارة عن تصفيف كلام. والآن أصبح الذي يقودون الدعوة ناس متخرجين من أمريكا في علم الإدارة، ومحاضراتهم كلها في علم الإدارة، وكلها مبنية على الإدارة التي في الغرب، وأصبحوا هم الدعاة وهم المشايخ، وأصبحوا هم الرموز الدعوية الإسلامية والمفكرين الإسلاميين، وهم ليس لهم علاقة بالسنن والآثار، وبالتالي أتوا بالطوام وأتوا بالضلالات وأحدثوا ما أحدثوا في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم فرض على الخلق طاعته في 32 موضعا من كتابه تعالى. وقيل لهذا المعارض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جاهل، قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع، وأن العصر أربع، والمغرب ثلاث، وأن العشاء الآخر أربع؟ أين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومثله الزكاة، أين تجد في كتاب الله تعالى من 200 درهم 5 دراهم، ومن 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 شاة شاه، ومن 5 من الإبل شاه، ومن جميع أحكام الزكاة، أين تجد هذا في كتاب الله تعالى؟ وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها الله في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. الآن يريد أن يبين مثل ما ذكر هنا، واضح الكلام، أن تحديد أعداد الركعات في الصلوات الخمس إنما وردت في السنة، وكذلك أركان الصلاة وواجبات الصلاة ومستحبات الصلاة وما يتعلق ببعض الشروط التي تسبق الصلاة، كلها وردت في السنة. وكذلك الزكاة وأنصبة الزكاة والأموال الزكوية، وماذا يكون في الزروع، وماذا يكون في الإبل، وماذا يكون في الغنم، وماذا يكون في البقر، وكذلك ماذا يكون في الركاز، على قولين لها العلم: هل ما يخرج من الركاز هو من باب إيش؟ الزكاة، أو أنه حق فيه بذاته إلى آخره. المهم أن أحكام والأنصبة وأنصبة الذهب وأنصبة الفضة وكم يخرج، هذا كله موجود في السنة غير موجود في القرآن، إنما الموجود في القرآن: وآتوا الزكاة، وبعض الأحكام في الزكاة مثل في الزروع: فآتوا حقه يوم حصاده، وبعض الأحكام في الزكاة العامة. وأما ما يتعلق بالتفصيلات وبالأنصبة وبالمقدار الذي تخرجه وبشروط الزكاة من قضية مضي الحول وبلوغ إيش النصاب واستقرار المال إلى آخره، هذا كله موجود في السنة النبوية. تعالي قضية الصيام، تجد أن هناك من المفطرات من ذكرت في السنة إيش النبوية. تعالي قضية الحج، فتجد كثير من أحكام الحج موجودة في السنة النبوية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: خذوا عني مناسككم، في قضايا ما يتعلق في وقت المبيت مزدلفة متى ينتهي، وقت عرفة متى يبدأ ومتى ينتهي، كذلك ما يتعلق برمي الجمرات والمبيت بمنى وغير ذلك من الأحكام التي تتعلق في الحج وفي العمرة فإنها موجودة في السنة. كذلك تعال لكثير من الأمور التي في الأطعمة محرمة موجودة في السنة، واضح ولا؟ تجد كثير من المسائل في البيوع، البيوع المحرمة، المزابنة والمحاقلة والملامسة والمنابذة وغير ذلك من أقسام البيوع المحرمة التي فيها ضابط الجهالة والغرر أو الخداع والتغرير أو غير هذا، أو الربا من الضوابط المعروفة. كذلك ما يتعلق في أصناف الربا، الربا حرم في القرآن الكريم، ولكن أصناف الربوية الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرها، وكذلك ما أخذها العلم بجامع العلة، لكن أصناف الستة المذكورة موجودة وين؟ موجودة في السنة، واضح الله؟ تعال بارك الله فيك لي مسائل تتعلق في النكاح، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، هذا كله موجود وين؟ في السنة. تعال لقضايا تتعلق في الرضاع وأحكام الرضاع، هذا كله موجود في السنة. تعال لقضايا تتعلق في الحدود وتفصيلات في الحدود، هذا موجود أيضا في السنة. تعال لقضايا تتعلق في الأقضية والشهادة وغير ذلك، هذا أيضا تفصيلاتها وغيرها وبيانها موجود في السنة. إذن السنة وبارك الله فيك قد بينت الكثير من دين الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن الإنسان أصلا أن يطبق الإسلام إلا بالسنة، واضح ولا لا؟ ولذلك هذه الدعوة أن السنة لا تؤخذ ويؤخذ فقط القرآن، هذه دعوة لأناس كفار كفروا بالقرآن نفسه، حيث أنهم جحدوا وكذبوا هذه الآيات التي تؤمر بالسنة، وأيضا كذبوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول مبلغ ويجب الأخذ بقوله والإيمان به والإيمان والالتزام بما يذكره من أحكام. هذا قول زنادقة وقول كفار. نعم،
هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى.
هذا حكم أهل العلم على هذا النوع من الناس، أنه خرج من ملة الإسلام إلى ملة أخرى، وهم موجودين الآن للأسف بعضهم، وهم قلة، وموجودين في بريطانيا، وموجودين في بعض المناطق في الهند، وموجودين يمكن في بعض البلدان مثل هؤلاء، وهم أصلا ما يريدون الإسلام، لكن يريدون أن يبحثوا عن حجة لكي لا يلتزموا بشريعة الإسلام، حتى يقولون هذا ما نلتزم لأنه ما هو موجود في القرآن، هم زنادق أصلا حتى مو مؤمن بالقرآن، واضح ولا؟ فيظهرون هذا الأمر، وهذا بإجماع أهل العلم المتقدمين وحتى علماء المتأخرين بالإجماع أن هذه الفئة كافرة وملحدة وملة من الملل وخارج عن الإسلام أصلا. نعم،
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته مثل ما بينت، فأعلم ذلك.
ونحن يعني لما نذكر هذه الأدلة ليست فقط في الرد على هؤلاء، أيضا الرد على البدع الذين تركوا من السنن ما يتعارض مع إيش؟ مع بدعهم. أيضا هؤلاء يجب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتحاكموا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول: لم أجد هذا في كتاب الله تعالى.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، هذا من أعلام النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح حذر من هذه الفئة قبل أن تخرج، واضح ولا؟ وبين أن هناك من يجلس ويقول أن هذا لا يجد الكتاب إذا لا أخذ به. وسوف تأتي أحاديث الآن نذكرها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر، انظروا في أحاديث أخرى طبعا في عند أبي داود وكذلك عند غيره صحيحة، سوف أقرأها عليكم الآن لكي تعرفوا المسألة وأعلق يعني بشيء يعني بسيط فيها. فعن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن هناك أحكام أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم غير موجودة في القرآن، فضرب مثال الحمار إيش؟ الأهلي، أنه يحرم أكله، وكذلك كل ذي ناب من السبع يفترس به أيضا يحرم إيش؟ أكله. يعني هذا يعطيك يوضح لك إيش المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك من الأحكام من أتيت أنا بها، ولذلك قال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالقرآن وأوحي إليه بالسنة، ولذلك قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي له بهذا أوحي له بهذا صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن سنتي من الوحي، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت هذا وأوتيت هذا، ممن أوتي؟ ها؟ من الله سبحانه وتعالى. في الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي أن المقدام بن معد كرب قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال يوشك برجل متكئ على أريكته يحدث بحديث فيقول سأنبئكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. هذا الرجل ماذا يقول لأصحابه؟ يقول سأنبئكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، ما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ماذا يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ولذلك تجد أن محمد بن نصر المروزي وهو من أئمة أهل السنة له كتاب عظيم اسمه كتاب السنة، ناقش هؤلاء ورد عليهم بكتاب كامل وأورد كثير من الآثار. يقول محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرائع وسن السنن بإذن ربه ووحيه لا من تلقاء نفسه، وشهد الله له بذلك فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فتبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي يجب الالتزام به. نعم تفضل.
وحدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر عن من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله تعالى اتبعناه. وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ على أريكتي فيقول أتل به قرآنا.
يعني ما يريد حديث، يريد قرآن فقط. نعم.
وأخبرنا أبو عبد الله الحسين ابن محمد بن عفير الأنصاري قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام ابن معد يكرف الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم به من حلال فأحلوه وما وجدتم به من حرام فحرموه. وذكر الحديث.
ذكر الحديث، حنا كملنا الحديث قبل قليل أنه ما حرم الله وأن الله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حرم أمورا كما ذكر قبل قليل. نعم.
وحدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أنه قال لرجل إنك امرؤ أحمق تجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعة لا يجهر فيها بالقراءة. ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوهما ثم قال أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرا؟ إن كتاب الله أحكم ذلك وإن السنة تفسر ذلك. وحدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ثوبان عن حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فقال رجل إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا فقال ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله تعالى.
يعني هؤلاء الذين يعارضون الكتاب بالسنة أن أنتم تقولون كذا ولكن الله قال كذا ولم يذكر هذا، هذا من 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 الضلال والعياذ بالله. وإنما السنة إنما هي تفسر القرآن وتبين مجمل القرآن وتوضح أحكام القرآن كما الله عز وجل يعني ذكر ذلك وأمر بهذه السنة النبوية. نعم.
وحدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز وأبو بكر بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم فقال أتأتي بآية من كتاب الله تعالى بنزع ثيابي؟ فقرأ عليه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
طبعا هذا الإسناد فيه يعني بعض العلم ضعف، لكن المقصد من هنا أن هذا الرجل يعني يقول أنه لا يجد في الكتاب أنه ينزع ثيابه لكي يحرم بثياب الإحرام، فرد عليه هذا يعني وقال له ألا تجد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بهذا اللباس في الإحرام، الرداء والإزار. نعم.
وحدثنا أبو محمد الحسن بن علوي القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى.
يعني يجادلونكم بالمتشابه من القرآن فيقول فخذوهم بالسنن، لأن السنن هي التي بينت القرآن ووضحت مجمل القرآن، فإن أصحاب السنن هم أعلم الناس بكتاب الله تعالى. ولذلك نجد أن بعض الناس يقتصر فقط على دراسة القرآن وعلوم القرآن ثم بعد ذلك يأخذ يفتي الناس وهو ليس عنده ذاك العلم بالسنة، ويأتي بالقوام ويأتي بالعجائب. واضح ولا؟ فلذلك تجد عامة أهل الأهواء سواء المتقدمين أو المتأخرين تجدهم من أجهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الضلال والبدع تجدهم من أجهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما وردت في الأبواب التي هم أحدثوا فيها وابتدعوا فيها، إما أنهم وضعوا أصولا باطلة تبعد السنة عنهم كقولهم لا نأخذ فيها في هذه الأبواب كفعل المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع والضلال، وإما أنهم يجهلونها جهلا واتخذوا يتكلمون ويفتون بالجهل والعياذ بالله، فضلوا في أنفسهم وأضلوا المسلمين في دينهم. نعم.
وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى.
نعم. ويجادلونكم ببعض الآيات التي لم يتضح فيها المراد إلا بالسنة النبوية فيأخذون بها دون السنة، فأنتم ردوا عليهم بالسنة التي توضح هذه الآيات وتبينها. نعم.
وأخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع يعني الزهراني قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن فأتته فقالت له ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمتوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى. فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى. فقالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت هذا. قال فقال عبد الله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
هذا في صحيح البخاري, هذا في صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمات, أي التي تضع الوشم وهو عبارة عن طريقة تضعها النساء, والآن للأسف حتى الرجال. والوشم الآن بدأ يرجع من جديد للأسف, مع أن الوشم يعني عن طريق فتاوى أهل العلم وعن طريق كلام أئمة الإسلام في هذا العصر انقطع تقريبا, لكن بدأ الآن يرجع الوشم وينتشر بين الفتيات وبين الشباب بالتأثر بالأفلام الأمريكية وبالتأثر بالقنوات الفضائية. فبدأ يرجع من جديد الوشم بين الشباب وبين الشابات, وهذا من تقليد هؤلاء الكفرة الذين يضعون مثل هذه الأمور التي إما يكونون عبدا للشيطان فيضعونها على صورة شياطين, وإما أن يكونوا يضعونها على صورة صلبان, وإما يكونوا ينتمون لجمعيات سرية لها رموز معينة عن طريق الوشم يعرف بعضهم بعضا فيضعون مثل هذه الوشوم, أو أنها وشم يضعهم لهم الكهنة والسحرة والمشعوذين وغير ذلك. فالأسف الشديد الآن بدأ ينتشر الوشم بين الفتيات وبين الشباب تقليدا للغرب في هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة وكذلك المستوشمة والتي أيضا تصنع هذا للنساء, وكذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. طبعا هذا المقصود به الثنايا, بعض الناس يكون هناك في فتحة بين أسنان للثنايا خلقة من الله عز وجل, هذه خلقة ما فيها شيء, لكن بعض الناس ما يكون فيه خلقة فيذهب إلى دكتور أسنان أو غيره ويقول أريدك أن تفتح لي فتحة بين إيش, بين ثنايا إيش السن, واضح ولا؟ يقولون هم أن هذا اللي مدري إيش ابتسامتهم شلون طريقتها, المهم ما لنا شغل, فهذا يلعبون على نفسهم, واضح ولا لا؟ فإذا كانت من خلق الله سبحانه وتعالى فهذا خلق الله سبحانه وتعالى, أما أن المرأة تروح تلعب بأسنانها وغير ذلك ثم تقعد حياتها كلها وهي تشكو من الأسنان, أول شيء هذا حرام ما يجوز, وهذا فيه لعن من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. المهم أن هذه المرأة عندما سمعت بكلام ابن مسعود, هي تقرأ القرآن ما سمعت هذا الحديث فما وجدت هذا, فقالت لابن مسعود لقد قرأت القرآن من أول إلى آخره ما وجدت هذا. فقال بلى موجود. قالت أين؟ قال قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الحديث التي فيها لعن مثل هذا الصنف موجودين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. نعم.
وأخبرنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات فذكر نحو الحديث قبله. وحدثنا أحمد بن سهلين الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا المفضل ابن مهلهل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن امرأة من بني أسد وذكر الحديث نحوه. وحدثنا أحمد بن سهلين أيضا قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال إلى الله إلى كتاب الله, وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا الحوطي عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا سوادة بن زياد وعمر بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز الذي يسمى بالخليفة إيش الخامس رحمه الله، أنه كان يكتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الواجب على ولاة الأمر في جميع الأزمنة، أنهم يحكمون شرع الله في شعوبهم ويحكمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شعوبهم، وأنهم يردون ويذبون الآراء التي تريد أن تصرف الناس عن الكتاب المنزل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المرسل. هذا أمر واجب عليهم، سوف يسألون عنه يوم القيامة إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل. وكذلك الناس كل منهم أيضا مسؤول عن نفسه، أنه سوف يسأل عن تحكيمه لشرع الله في نفسه وفي أسرته وفي من حوله وفي ما هو تحت يده. الكل مسؤول، الكل مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وكل يتحمل تبعة عمله. ولذلك هنا لا بد أن نرفض كل الآراء التي تزاحم وتخالف وتضاد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن أهل الآراء تجدهم في كتبهم أو في مقولاتهم أنهم لا يستندون إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لمجرد التنظير والتقعيد الذي لا دليل عليه لا من الكتاب المنزل ولا من الرسول المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما تقرأ كتب أهل البدع يعني تنظر إليها تجدها إما مملوءة بكلام ساداتهم ويذكرون قواعدهم ولا تجد فيها حديثا، وإما أن تجد فيها الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة جدا التي يستندون بها على لآرائهم، لأنهم وجدوا أن الأحاديث الصحيحة تخالف ما هم عليه، فذهبوا يبحثون عن الأحاديث التي وضعها أسلافهم من أجل تحريف الدين ومن أجل أن يوجدوا مبررا لبدعهم، فوضعوا أحاديث، لأن ما يخفاكم أن أهل البدع والضلال وضعوا أحاديث. ولذلك لما ترجع إلى كتب الموضوعات تجد أن هناك أبوابا كثيرة وضعها أهل البدع لكي يدعموا إيش بدعهم، ولعل أكثر من وضع الأحاديث الرافضة، فإن الرافضة معظم باطلهم وعقائدهم كلها بناء على أحاديث موضوعة مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروجونها بين الجهلة من أتباعهم على أنها قالها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقولها ولم يذكرها، وإنما وضعها الوضاعون من زنادقتهم وطواغيتهم وأهل باطلهم. فتجد أن أهل الأواء إما أن يأتوا بآرائهم هم أنفسهم فيعتمدونها، وإما أن يأتوا بآراء من هم تأثروا بهم من المناطق والفلاسفة وأهل البدع فيعتمدونها، وإما أنهم يأتون بأحاديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم فيعتمدونها ويتركون الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه طريقتهم والعياذ بالله. نعم.
وأخبرنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا هاشم بن القاسم الحراني قال حدثنا عيسى يعني بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج.
يعني يقصد الواجب والمستحب، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يكون واجب وهي الأحكام الواجبة وهي ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كما يعرفه أهل العلم، ومنها ما يكون إيش مستحب وهي ما أمر به الشارع على لا على وجه إيش الإلزام. فيخبر أن هناك سنة واجبة وسنة إيش مستحبة. وطبعا قوله وتركها كفر بحسب الأمر المتروك، إن كان الأمر متروك يتعلق في الأمور التي يكفر صاحبها بتركها يكفر، وإن كان الأمر يتعلق في بعض الكبائر في بعض الواجبات التي لا يكفر صاحبها أن تركها ما دام أنه مؤمنا بها ولكنه يكون صاحب معصية فهذا لا يكفر حسب التفصيل. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجميع من تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين وترك الجدال والمراء والخصومة في الدين ولزم مجانبة أهل البدع والاتباع وترك الابتداع. فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم من مذاهب أهل البدع والضلالات، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه.
طبعا القول هنا ولزم مجانبة أهل البدع، أي يلزمه أن يجانب أهل البدع ويحذرهم ويهجرهم، ويلزمه أن يلازم أهل إيش؟ الاتباع، وأن يترك إيش؟ الابتداع. فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم. لذلك تجد أنه في هذه الأوقات المتأخرة قليل أنك يعني تجد بعض الناس يذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة يذكرها، أو أحد الصحابة يرد لك قال أبو بكر قال عمر قال ابن عباس قال أبو سعيد قال فلان، أو يرد لك قال التابع فلان حسن البصري سعيد بن جبير، أو قال أئمة الإسلام أو الليث بن سعد أو الأوزاعي أو غيرهم، أو قال أحمد بن حنبل أو قال ابن منده أو قال فلان، تجد ما في إلا قال سيد قطب قال حسن البنا قال قرضاوي، كأن احنا منقطعين من الشجرة، ما عندنا إلا قرضاوي وسيد قطب وحسن البنا وفلان وعلان، واضح ولا؟ وأضلوا الناس وضيعوهم. نحن لازم نرجع الناس إلى أئمة الإسلام، لازم طلبة العلم والخطباء وأئمة المساجد والعلماء يدرسوا كتب الحديث والأثر والسنن حتى ينكشف للمسلمين زيف هؤلاء، ينكشفون. والآن يجمعون نفسهم هؤلاء، يسمون لهم اتحاد علماء المسلمين، وجمعوا لك جماعتهم كل أخوان مسلمين على أباضية على رافضة على صوفية على شيعة، وسموا نفسهم اتحاد علماء المسلمين بقيادة القرضاوي والنائب علي تسخيري الشيعي الإيراني والنائب الثاني الخليل الأباضي، ويريدون أن يضيعوا الأمة الإسلامية ويقضوا على دعوة التوحيد ودعوة السنة. فلا بد أن يكشف أمر هؤلاء وأن نرجع الناس إلى أئمة الإسلام. هناك مؤامرات الآن، في مؤامرة يقودها القرضاوي على أهل السنة وعلى أهل التوحيد وعلى الدعوة السلفية وعلى هذه البلاد، ويحاول أن يشكل مجاميع واتحادات ومؤتمرات تحصل في بيروت وغيره، مؤتمرات لهم حتى مع القوميين ومع البعثيين، وهذه ذكرها القرضاوي في كتبه وعندنا بالصفحة، مؤتمرات في بيروت عام 96 حضروها ونسقوا فيما بينهم، ومن ضمن القوميين نصارى وأثنى عليهم القرضاوي بأسمائهم. ففي مؤامرة قاعدة تصير ما بين الإخوان المسلمين، هم الذين يديرونها، يديرون مؤامرة كبيرة على هذه الدولة وعلى دعوة التوحيد. فلا بد أن نتنبه لهذا الأمر. وما ترونه الآن من قنوات تحاول أن تظهر هؤلاء فقط، يريدون أن يظهروا أمام الناس أن هؤلاء هم العلماء فقط وهم المرجع، لكي بعد ذلك يقودون الشعوب والأمم إلى ما يريدون، بحيث أنها لا ترى إلا هم ولا تسمع إلا بهم. ولذلك تجد هناك ضخ من الأموال بالملايين من استخبارات دول معروفة، قناة الجزيرة واللي قائمين على قناة الجزيرة وغيرها، قاعدين يدعمون القرضاوي بالملايين، ويدعمون القنوات هذه، ويدعمون المواقع الإنترنت، حتى اللي عندنا هنا ممن يسيرون على منهجهم تجد يدعمون بالملايين المملينة في قنوات فضائية ومواقع، كلها المقصد منها إبعاد مرجعية علماء السلف، سواء المتقدمين أو المتأخرين كابن باز وابن عثيمين وغيرهم من علمائنا، يريدون أن يبعدونهم وأن يظهروا لهم دعاة جدد. هؤلاء الدعاة الجدد الآن يريدون يهيئون الأمة لكي تتلقاهم ويصبحون هم علماءها، ثم بعد ذلك يعملون مخططهم الموجود، وعندي بالصفحات هذا المخطط من عام 89 ميلادي، موضوع هذا المخطط هم ماشيين عليها الآن، حتى بعدين يدعون الناس إلى الانقلابات وإلى مصائب راح تجي ما شفتوها للحين، ولكن هم الآن قاعدين يمهدون. ولذلك دائما تجد في قنواتهم وفي كذا كل يتكلمون عن قضايا تحرك الجماهير وتحرك الشعوب لكي يصبحون هم المرجعية، حتى متى ما أفتوا الناس، فالناس لا يجدون مفتين إلا هؤلاء، وهذا مخطط موجود وموجود حتى القرضاوي يقول في أحد كتبه يقول يجب أن نسيطر على هيئة الفتوى الرسمية في البلاد الإسلامية، أن ندخلها شوي شوي حتى نسيطر على حتى الهيئات الرسمية للفتية في البلاد، نسيطر عليها وندخل أتباعنا، ثم بعد ذلك لكي يتم فتاواهم تدعم توجهاتنا السياسية وغير ذلك. الناس قاعد خطط مين نايمة، الناس يقول كذا، وعندنا هذا كله بالصفحة من كتبهم وبالسطر، واضح ولا لا؟ وإن شاء الله الله ييسر إخراجه. إذن فنجد أن الوضع خطير جدا ترى، ما هو الوضع تحسبونه بسهولة، أنتم تشوفون هذا كله أبو هذا كل عبارة عن تمهيد، ويريدون كم سنة، حتى أنهم واضعين خطة، يعني أعطيكم إياه على البلاط، واضعين خطة 30 سنة، الحين راحت منها 20 تقريبا في 10 سنوات الجاية، موجود عندنا بالصفحة أن الخطة مدتها 30 عام، فعام 2000 بدأت العشرة الثانية، عام 90 بدأت العشرة الأولى، عام 89 هم وضعوا المخطط، واضح ولا؟ بحيث إلى 30 سنة قدام، كل اللي تشوفون الآن اللي تشوفون هذا ترى كله ضمن المخطط موجود، حتى مواقع إنترنت ضخمة تؤسس موجود عام 90 مذكور، لا بد من إيجاد مواقع ومجاد كذا ومواقع ومراكز دراسات استراتيجية، ويجب كذا وكذا، كل الخطة واضعينها. والخطة مدتها 30 عام. طبعا القرضاوي يقول لا مو لازم 30 عام، 30 عام ممكن، ولكن ممكن تزيد على 30 عام، وبعضهم يقول لا نحدها ب30 عام. الآن مضت 20 سنة وراح ندخل بالعشرة الثلاثين، العشرة الجايات هذولي الله يستر، واضح ولا لا؟ بارك الله فيكم، والله عندهم مخططات شيء بالرأس. نعم.
قال محمد بن الحسين المحمود الله على كل حال: باب ذم الجدال والخصومات في الدين. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الحجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون.
هنا المؤلف يريد أن يبين ذم الجدال والخصومات في الدين، أن الله سبحانه وتعالى ذم الجدال الذي يريد أن يدحض الحق، والجدال والخصومات الذي تريد أن تظهر الباطل وأن تشكك الناس في أمور دينهم وعقائدهم، فالله سبحانه وتعالى ذم ذلك في القرآن، وذمه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وذمه الصحابة والتابعون، وما أوتي من أوتي من قبلنا من اليهود والنصارى إلا لأنهم فتحوا باب الجدال في العقائد، مما أدى إلى نشوء عقائد باطلة. واستدل المؤلف هنا بقوله تعالى وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أي هم على هدى، عندهم الكتاب المنزل وهذه سنة الرسول المرسل لهم، ولكنهم ماذا فعلوا؟ أخذوا يجادلون، وكل جدال يخرج جماعة وفرقة ويوالي ويعادي عليها، فأخذت الفرق تخرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، واضح ولا؟ وأن النصارى افترقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، فتجد أنه يحدث جدال ثم تحدث فئتين، يعني عندها حتى لما تنظر إلى الفرق، لما حصل الجدال في بين الخوارج والصحابة خرجت فرقة الخوارج، ثم أتت بعد ذلك الرافضة، ثم بدأ ناس يجادلون في القدر فخرج القدرية في آخر عهد الصحابة أيام عبد الله بن عمر، ثم بعدين خرج ناس جادلوا في آيات الإيمان والأعمال فخرجت إيش المرجع على أقسامها، ثم خرج بعد ذلك ناس جادلوا في أسماء الله وصفاته خرجت عاد فرق المعطلة بأقسامها الغالية وغيرها من معتزلة شاعرة جهمية، وكذلك خرجت المفوضة وغير ذلك، ثم أخذوا يجادلون في مسائل في توحيد الألوهية والعبادات فخرجت الصوفية بأقسامها، والآن جادلوا في قضية الدعوة والسياسة فخرجت لك جماعة إخوان تبليغ تكفير قاعدة خذ من هالأسامي في بعض البلدان تجد 20 جماعة، جماعة شباب محمد، جماعة الفتح الإسلامي، جماعة أنصار الإسلام، جماعة مدري إيش، وكل جماعة تضلل الثانية وتكفر الثانية. هي جماعة واحدة، جماعة الإسلام معروفة، ما كنت عليها أنا اليوم وأصحابي. فأصبحت جماعات وفرق، وكل فرقة توالي وتعادي على جماعتها، وتحب وتبغض في أفكارها، وتعادي وتحب في رموزها، وتعادي الآخر، وتصل إلى ضرره وإلى قتله وإلى تكفيره وإلى كذا. شعبت المنطقة. ولذلك الذي يريد أن ينقذ العالم الإسلامي يرجعهم إلى الكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الدعوة التوحيد، دعوة السلفية، هي تريد أن ترجع الناس بعد هذا التفرق إلى ما عليه الكتاب المنزل والرسول المرسل صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا. وقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه دعوة التوحيد. هؤلاء الذين أخوان المسلمين يقول: لا، خل الدنيا كلها تتفرق، وأهم شيء نجتمع على السياسة وعلى أن الانقلابات، وخل صوفي شيعي رافضي بجهنم بئس المصير، ما لهم شغل فيه. أهم شيء كلنا نشكل حزب سياسي، ننزل الساحة، ننزل الانتخابات، نقوم بالانقلابات بغض النظر عن هذا وش عقيدته، هذا وش عقيدته، هذا بخلاف الكتاب والسنة، بخلاف الإسلام كله. هذا الآن تشوفون أنتم، ولذلك تشوفون هذا اتحاد علماء المسلمين مشكل صوفي على شيعي على أشعري على خارجي على كله. هذا وش جمعهم؟ كل واحد عقيدته عكس الثاني. جمعتهم السياسة المكفلية، مجتمعين يبون يشكلون سياسة بحيث بعدين لا صارت انقلابات يوزعون أقطار العالم الإسلامي على حسب كثرة المذاهب. مثلا انت تسوي انقلاب هنا اكثر الشيعة، انت الشيعي اللي معنا تصير على الشيعة. صار انقلاب هنا اكثر صوفية، انت من الصوفية تصير حكام هنا. صار انقلاب هنا في دولة اباضية خارج، انت من الاباضيين تصيرون هنا. صار انقلاب هنا، هذا ترى مخططهم الان، هذا مخططهم. فيبون يتفقون حتى يدعم بعضهم بعضا، واضح ولا؟ فمخططهم خطير جدا. ولذلك هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجدال بعد أن تبين الحق هذا يدعو إلى انتشار الباطل. ولذلك قال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، أي ما ضربوه إلا من باب الجدال. وهذا الآية هذه قوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن هؤلاء الذين يعبدون الأصنام وغيرها أنهم في جهنم هم معبوداتهم، أي معبوداتهم ماذا يقصد؟ الأصنام، الحجارة. قالوا: طيب النصارى عبدوا عيسى عليه السلام، إيش رأيك؟ يعني ما ضربوه إلا جدلا، وإلا عيسى عليه السلام بريء من إيش؟ النصارى، واضح ولا؟ فيقول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا إيش؟ ما ضربوه لك إلا جدلا. فهنا هذا الجدال المذموم هو الجدال الذي يريدون به أن يدفعوا إيش؟ الحق. هذا الجدال إيش المذموم. ولذلك المجادلة كما يقول ابن الأثير، يقول: والمجادلة المناظرة والمخاصمة، كما ذكر ذلك في كتاب إيش النهاية، المناظرة والمخاصمة. قال الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. إذن هو قال هذا الكلام، قال أن المجادلة المناظرة والمخاصمة. ورد في القرآن ذم الجدال، منها قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. هذا عندما يجادل في آيات الله والمعجزات والآيات الظاهرة مثل فرعون وغير فرعون من الكفرة الذين يجادلون في آيات الله لرد الحق ومن أجل صد أقوامهم عن الإسلام الذي أتى به الأنبياء والرسل. وقال تعالى في ذم الجدل، قال سبحانه: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وورد أيضا ذم هذا في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. سبحان الله، النووي فسر هذا بتفسير يعني فعلا تجده يقع في بعض الناس المجادلين في الباطل. يقول نووي في شرح لهذا شرح هذا الحديث يقول الألد شديد الخصومة مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه، لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر. يعني لما تقول المسألة بيني وبينك كلامك خطأ بدليل قال الله قال الرسول، طلع المسألة ثانية، ما يقول نعم خلاص أنا قررت واستغفر الله، لا ما يلزم نفسه، طلع المسألة ثانية تمسك بالمسألة الثانية تقول قال الله قال الرسول كذا وانت خلف، طلع المسألة ثالثة، طلع المسألة رابعة. الذي يريد أن يتحاكم من الكتاب والسنة منذ أن تقول له حديث ويجد أنه خالف الحديث فإنه يرتجف ويخاف ويقول لحظة استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه. أما أن تجي من هنا يروح من هنا زي الموية، واضح ولا ما تعرف له وجه، ما يجب تقول له قال قرر سلم قال لا 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 بس الموضوع هذا في موضوع ثاني، تقول لما يورد تقول ولكن قال في هذا المسألة فيها نص قال الله كذا قال لا لا بس تحدث في موضوع ثالث، ايش ايش سلامتك الله غني عنك وعني، يعني حنا الفقراء ان الله يهدينا الحق، تقعد تلف تدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك الله عز وجل يقول واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم احذروا، انت ما تتعامل معي انا، ما تتعامل مع الناس اللي تسمع بحيث انك اذا لفيت يمين ويسار لعبت على الناس، انت تتعامل مع الله، الله يعلم سبحانه وتعالى. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، ويقول في ايه اخرى ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. اذا ما لا تقعد، انا لو بقعد اناظر فيك ممكن واحد الله معطيه ذكاء يلف رؤوس الناس فوق تحت، لكن وش كيف اذا قابل الله عز وجل؟ صح ولا لا؟ الإنسان ما يستغل ذكاؤه في الصد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يستغل ذكاؤه اللي الله أعطاه إياه بأن يخدم الكتاب والسنة وأن يذب عن الكتاب والسنة وأن يرد على حجج المبطلين. هذه طريقة أذكياء أهل السنة. إذن هنا يقول النووي رحمه الله يقول أنه احتج عليه بحجة في جانب آخر. وأما الخصم فهو الحادق بالخصومة، والمذموم يقول والمذموم هو الخصومة بالباطل في دفع الحق في رفع حق أو إثبات باطل والله أعلم. والنووي عندما أورد هذه الأحاديث فصل في هذا الموضوع، لأن هناك وردت أدلة تدل على إباحة الجدال لنصرة الحق، مثل قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك ها بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي ها هي أحسن. فقال النووي رحمه الله واعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل. قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. الآن هذا مذموم الجدال الأخير والأول ممدوح. فقال النووي معلقا قال فإذا كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا، مثل مجادلة نضرب مثال الآن لكم مثل مجادلة إبراهيم عليه السلام ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل مجادلة إبراهيم عليه السلام لقومه لما كسر أصنام، مثل مجادلة موسى عليه السلام عندما جادل فرعون، مثل مجادلة نوح عليه السلام لقومه، مثل مجادلة هود لقومه، مثل مجادلة صالح لقومه، مثل مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جادل قومه. فالمجادلة موجودة، الأنبياء عندما أرسلوا إلى قوامهم أرسلوا بلغوهم الحق وجادلوهم ودحضوا الباطل. إذن فليس كل جدال ممنوع مذموم، واضح المسألة هذه. إذن فيقول هنا طبعا لما انتهى قال إن كان محمودا وإن كان في إن كان يعني مدافعة للحق أو كان جدالا بغير علم كان مذموما، كان مذموما. وعلى هذا التفصيل تنزل النصوص الواردة في إباحته وذمه، هذا كلام النووي. أما الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، هذا الإمام في كتابه شرح لمعة الاعتقاد أيضا بيّن، قال: وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين. الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال، لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الثاني أن يكون الغرض منه التعنت أو الانتصار للنفس أو للباطل، فهذا قبيح منهي عنه، لقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. إذن هذا هو التفصيل، لأن بعد شوي رح نفتح النعاد بالأبواب، لأن ترى آثار كثيرة جدا رح تأتي، نعلق على بعض الآثار، واضح ولا؟ لكن أهم شيء أن نأخذ هذا التفصيل. ولذلك تجد أن المجادلة التي تكون المجادلة أحيانا قد تكون بالباطل، المجادلة المذمومة تكون بالباطل، كقوله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وأحيانا المجادلة تكون بعد أن تبين الحق، بعد أن يتبين لهم الحق يذهب إيش؟ يجادل. ودليله قوله تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين. وأحيانا تكون المجادلة بلا علم هكذا، مجرد المجادلة ورد الحق. قال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. إذن المجادلة المشروعة والمحمودة هي التي تكون لنصرة الحق، وهي التي تكون للرد على الباطل، وهي التي تكون إيش؟ بعلم، تكون بعلم. ولذلك تجد حتى من ينتسب للسنة إذا جادل وهو جاهل يخصمه أهل الباطل فينسبون للحق ما ليس له. ولذلك ابن تيمية رحمة الله عليه نبه أنه لا يجادل أهل البدع وأهل الأهواء إلا من كان متمكنا في العلم حتى لا يؤتى الإسلام من قبله، فيقول: والله جادلناهم وخصمناهم، هو اللي راح لهم جاهل ما يفهم، أنت ما أنت ملزم أنك تجادل. واضح؟ لأن الله عز وجل ماذا قال عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيح، عندما قرأ قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، التفت لعائشة وقال: يا عائشة قد سماهم الله لكم فإذا رأيتموهم فاحذروهم. هذا الأصل، أنك تحذرهم ما تقربهم، الأصل أنك تبتعد عن البدع تتركهم، لكن إذا كان عندك حجة وبرهان وتريد أن تقيم عليهم الحجة، أو أن أهل البدع هم المنتشرين كما حصل أيام شيخ الإسلام تيمية، أهل البدع كان هم الأكثر، السني كان قليل، ذهب جادلهم ونزل كتب وأورد شبههم وقد يرد عليهم. لكن لو تنظر إلى كتب المتقدمين من السلف تجد أنهم ما كانوا يذكرون شبه أهل البدع، بل حتى المتقدمين من السلف تجد أنهم عندما اضطروا ناقشوا كما فعل أحمد بن حنبل. فعندما حصلت فتنة خلق القرآن أيام المأمون، ابن أحمد بن حنبل وردت له مناظرات معهم، بل إن هذا حصل حتى أيام الصحابة عندما احتاجوا للمناظرة، كما حدث من مناظرة علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس الخوارج. إذن في المجادلة ليست مذمومة بإطلاق، واضح ولا؟ فعلها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها الأنبياء كمجادلة موسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ومجادلة النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه. لكن الذي يجادل لابد أن يكون إيش؟ من أصحاب إيش؟ العلم، الذين أتوا من بعد الأنبياء والرسل لابد أن يكون عندهم علم حتى يجادلوا. أما الجدال حصل بين الصحابة، بل وحصل جدال آخر من نوع آخر، وهو مذاكرة علمية ومجادلة علمية في مسائل فقهية بين الصحابة، واضح ولا؟ وحصل مجادلات علمية وفقهية في الأحكام بين السلف، واضح ولا؟ وهذا وارد، وهذا أمر أيضا مطلوب لكي تتضح الأدلة في المسائل، لكن ما يصل هذا إلى التباغض والتحاسد والتناحر، ولا يصل هذا إلى المجادلة في أصول الدين بحيث الطعن بها وغير ذلك، إلا إذا مبتدع اضطررنا إلى مناقشته للذب عن الدين وبيان باطله، كان يكون ألف كتاب أو ينشر دعوته بين الناس وغير ذلك، فهذا لا بد أن يقوم بعض أهل الحق في الرد عليه، كما فعل السلف، كما فعل ابن حنبل، وكما فعل من قبل ابن حنبل، وكما فعل سعيد بن جبير عندما ناظر المرجئة وردع وكان يحذر من قصير، كان يحذر من المرجئة، وكما فعل حسن البصري عندما تكلم عن القدرية وطرد واصل بن عطاء من مجلسه، واضح ولا؟ وكما حصل من هذا، وهذه موجودة الآثار، بمئات الآثار موجودة في السنة اللكائي، في الشريعة الآجري راح يجينا شيء، في الإبانة لابن بطة، وفي الردة بن مندة، وفي ردة الدارمي على بشر بن ريسي، وفي ردة أحمد بن حنبل على الجهمية، وردة الدارمي على الجهمية، وفي كتاب ابن خزيمة، وغير ذلك من الكتب الكثيرة التي فند بها أهل السنة مقولات أهل البدع وجادلوهم وردوا عليهم. وكذلك كتب ابن تيمية كتب عظيمة، درت عقل النقل، هذا مجرد كتاب يقع في 10 مجلدات فقط لنقد كتاب الرازي. وكذلك كتاب منهاج السنة أيضا نقض لكتاب رجل رافضي نشره فأخذه ابن تيمية ورد عليه 9 مجلدات. كذلك ردود ابن تيمية على البكري، وكذلك ردوده على الأخنائي، وكذلك ردوده الكثيرة. وابن عبد الهادي ألف كتاب اسمه الصار المنكي في الرد على السبكي. إذن فالردود واردة، لا يضايق أحد لما يرد أهل السنة يردون على البدع بأسمائهم وبأسماء كتبهم، بس عندنا ناس هنا يضايقون ما يبون نفضحهم، هذول الإخوانيين يقول لا تكلمون على سيد قطب، إن بنكشف أوراقه وأوراقكم أنتم، مثل ما كشف السلف ذلك، أهم شيء طالبون بالدليل، هل هذا الكلام اللي ذكرناه له غير موجود في كتبه؟ هنا تكلموا، ثم هل هذا الكلام اللي ذكرناه مخالف الكتاب والسنة؟ هنا تكلموا، أما تجي تقول يسكت أو ممنوع أو كذا اضرب رأسك بعرض الجدار، أنا لست بجبان، هذاك الجبان هو اللي تخوفه بالسوالف هذه، واضح ولا؟ ولذلك نرد ونكشف الإخوان والتبليغ ورموزهم والقاعدة وبأسمائهم وبكتبهم، كما فعل السلف في كتبهم ردوا عليهم بأسمائهم وبكتبهم، والقرآن مملوء يرد على الكفار بأسمائهم ويرد عليهم بعقائدهم، قاعدين يكذبون على الناس بعد ما نشروا فكرهم، قاعدين يصايحون لا تصنيف لا تصنيف، يعني بعد ما ضبطتوا نفسكم ونشرتوا فكركم بين الشباب وجينا بنبين باطلكم صرتوا لا تصنيف لا تصنيف إلا تصنيف تصنيف تصنيف، أنتم صنفتمونا وانتهيتوا، تبون إحنا ما نصنفكم إلا نصنفكم ونكشفكم ونبين باطلكم، كفرتونا كفرت علماءنا كفرت حكامنا كفرت الدنيا كلها، ولما جينا نبين باطلكم قلتوا لا تصنفون، يعني صنفتونا أنتم وخلصتوا، والحين لما نجي حنا نبينكم لا تصنفون إلا نصنف ونبين، لأن نلقى الله عز وجل وأنتم صنفوا، والموعد يوم القيامة عند الله عز وجل نلتقي. أما سالفة هم شغالين 24 ساعة يربون الشباب على التكفير وعلى كتب أهل البدع، وحنا لا جلسنا في دروسنا، وهناك أناس وهناك أناس، يبقى منهم الأناس، قول سيد قطب، قول سام بن لادن، يعني شو ضرك، قول حسن البنا، قول إخوان المسلمين، قول تبليغ، قول غرضاوي، قول شو فيها، يعني شو ضرك، أناس 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 والناس جالسة بس حاطة إيدها، القنوات الفضائية شغالة عليها تربيها على كتب الإخوان وكتب هذولا، ولا جلس عند أهل العلم ممن يعرفون هذا الخطار، قال أناس أناس، والشعب ضايع والناس ضايع، إحنا أناس أناس، ما في أناس أناس، هم قالوا عننا أناس، هذا حين أسامة بن لادن الطلعة العميلة قناة الجزيرة، كل ما يطلع قناة الجزيرة يجيبنا بأسمانا حنا وحكامنا وعلمانا ويكفرنا ويدعو لتفجيرنا، هو قال أناس؟ وسام بن لادن لما يطلع في أشرفته وخوي الخبل أي من الظواهر الثاني المطبل اللي وراه، هو يقول أناس ولا يقول الدولة الفلانية والحاكم فلان وعليكم وفجروهم وكفروهم بأسمائنا؟ ما يقولون أناس، حنا لما نطلع نقول هناك أناس يتكلمون في قنوات فضائية يدعون إلى تفجيرنا، من هم أناس؟ إيش؟ راح نسأل يوم القيامة راح نقف بين يدي الله عز وجل. هم أقولها لساني تعامل مع الله سبحانه، هم شغالين علينا، شوف جلساتهم دروسهم، شوف أشرطتهم، شوف أنواتهم، شوف مواقعهم، ما في عندهم أناسهم. فلا يلبس علينا الشيطان، نحن نلمح وهم يصرحون، فيأخذ الناس تصريحهم ويتركون إيش تلميحنا، لأن ما عرفوا الناس إيش نقصد، صح ولا لا؟ وهم عرفوا ويخشوا يقصدون، صح ولا لا؟ خطأ هذا، هذا له من السياسة وله من الشارع وله من الحكمة وله من أصول الصراع والمواجهات بين الحق والباطل. إذن لو أنهم هم يقولون مثلا مخفيين ومجهولين وغير معروفين واضح، يمكن نقول ناس، أما هم شغالين وماسكين قنوات ودول تخدمهم، استخبارات دول، ويطلعون في قنوات وشغل، هذا يقول يقولون المهم لاقينا، وهو الحدث يصير اليوم بالليل ولا طالع بقناة الجزيرة، وين ملاقينا هذا؟ هذا لو أنه بكهف ما يمدي على ما يوصل الشريط، هو الشريط يوصل بنفس الليلة، وين جالس هذا؟ ايش معنى قناة الجزيرة هي اللي تعرفها؟ وايش معنى القاعدة الأمريكية بجنبها ما يجوا قناة الجزيرة؟ تعالي منين جابت الشريط؟ منو جاب الشريط؟ فلان تعالوا امسكوه. ليه سكاتي؟ احنا عارفين الطبخة. يضحكون على شبابنا ويضحكون على دمروا لهم عمارتين، استحلوا دولتين، عمارتين منتهيات، دمر انخذ له دولتين. وبعدين وينهم هذولا؟ ما ردوهم، ليه خلوهم ياخذونهم مشوا؟ يا شيخ كله لعب بلعب، لعب سياسة بلعب مكر. لكن الله يستر على هالبلاد هذه، والله يستر على ولاة أمرها، ويستر على علمائها، ويستر على شعبها، ولا والله المكائد شغالة علينا الليل والنهار، والناس تكيد لنا وتحفر لشبابنا وتريد أن تغير البنية التحتية لفكر الشاب السعودي. هذه القنوات تشتغل، قاعدين يبون يغيرون البنية التحتية كلها، كل ما نحن معتقدينه على علمائنا وابن باز وابن عثيمين خلال 100 سنة، يريدون أن يغيروا البرمجة كلها عن طريق قنواتهم وعن طريق مواقعهم، ويريدون أن يخرجوا جيل مبرمج للريموت حقهم، متى ما ضغطوا له سوى. لازم نمنعهم، لازم يكون عندنا خطط تواجه خططهم، ولازم يكون عندنا مواقع تقضي على مواقعهم، ولكن لازم يكون عندنا أدلة وحجة براهين تواجه براهينهم. أما هم شغالين ونحن هناك أناس وبعض الناس، وش بعض الناس؟ يظل فيها بعض الناس هو البدوي بالنفوذ، يعرف أسامة بن لادن ويعرف كل شيء، في قمة الجبال يشغل الدش ويتابع قناة الجزيرة في قمم الجبال ومشوشك، بل تجد حاط له دش حتى قناة الإصلاح حقة الضال، عميل بريطانيا الفقيه يطالع فيها، ونحن أناس مو معقولة. شبابنا طالع مواقع انترنت، قنوات، الأعداء شغالين، خطط عندهم مرحلية واستراتيجية، عندهم أدوات ووسائل، لازم يكون عندنا أدوات ووسائل وخطط مرحلية واستراتيجية لمواجهة خططهم، لكي نحافظ على أمن بلدنا، ونحافظ على وحدتنا وعلى استقرارنا، ونحافظ على هذه البلاد من أن يؤثر عليها العدو. لابد من مواجهة، لابد من مواجهة، أن تكون هناك أجهزة جبارة مثل ما عندهم أجهزة جبارة، نواجههم ونقارعهم الحجة بالحجة. والحمد لله في طلبة علم ومشايخ، والناس أكثر الناس فطرتها وموروثها، واللي يدرسون في المدارس ويدرسون في الجامعات، وعلماءهم اللي يفتونهم وآباءهم وأجدادهم، كلنا على منهج واحد. لماذا نترك عدونا يفرقنا؟ لماذا لا نواجهه؟ احنا عندنا موروث، عندنا تاريخ تركه لنا الآباء والأجداد، وتركوا لنا حكام السابقين. البلاد وحدة واحدة، كلنا مجتمعين على الكتاب والسنة وفهم السلف، وهذا كله يدرس في جامعاتنا. فلماذا نأتي للشواذ الذين هم أعداء لنا ونعطيهم مجال لكي يلقوا شبههم على شبابنا؟ لابد أن يكون. الحمد لله عندنا من الدكاترة والمشايخ والمدرسين والمدرسات وعامة الشعب والله الحمد لله كلهم يريدون الأمن ويريدون استقرار البلد ويحافظون على البيعة ويلتفون على ولاة أمرهم ويقفون ضد أي عدو يريد أن يتسلل لبلادهم. الجميع الحمد لله على قلب رجل واحد. إذا لابد أن نقطع الطريق أمام الخصوم وأمام الأعداء، لكن نقطعه بعمل، نقطع بعمل، نقطع بمواجهة. أما نسكت وهم شغالين، هم ما هم نايمين، هم لا عندهم نوم ولا عندهم كلل ولا عندهم فتور، الليل والنهار يشتغلون على مواقع، على ميدان، على متفجرات، على يدخلون على بلادنا مخدرات، يدخلون على بلادنا أفكار تكفير، يدخلون على بلادنا أفكار سياسية أوروبية ديمقراطية وغربية وليبرالية، كل هذا يريدون يفككون. إذا لازم نواجههم، لازم نواجههم. هذا ما أردت بيانه، والوقت انتهى. يقولوا لي انتهى الوقت، وأنا آسف لأنني أخذت من وقتكم.